أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة، أرحب فيها بحضراتكم وأذكركم أن ضيفي في الفقرة الحوارية فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز، فتابعونا وكونوا معنا. اليوم كانت الجلسة الثانية من جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ومحاكمة جمال وعلاء مبارك، وانتهت الجلسة بأن هيئة المحكمة وافقت على جميع طلبات المحامين وقررت ضم مبارك والعدل في قضية واحدة، قضية قتل المتظاهرين، وأيضا قررت المحكمة وقف بث المحاكمات على الهواء مباشرة، وتم التأجيل إلى يوم 5/9. طبعا كان في حالة من حالات الاشتباكات العنيفة بين المؤيدين والمعارضين لمبارك، والقاضي المستشار أحمد رفعت قال إن الفوضى تتسبب في إعاقة النظر يوميا، وفريد الديب يطلب أجلا واسعا للإطلاع على كافة أوراق القضية. قبل أن أخذ معكم في هذه الأخبار، نطلع على التقرير الذي أعده فريق مصر الحرة والذي تعرض للإصابة والتعدي من قبل مؤيدي مبارك، الزميل أحمد علوان والزميل علاء العجوز والزميل عمرو عادل. فريق مصر الحرة تعرض للاعتداء بالقذف بالحجارة وبالركل وبالضرب وبكل أنواع الاعتداءات، مع باقي يعني الإعلاميين الذين تعرضوا لهذا الأمر المشين، في ظل صمت ليس تاما لكن شبه تام من أفراد الشرطة الذين كانوا متواجدين في محيط أكاديمية الشرطة ولم يفلحوا في عدم وقوع الاشتباكات. نشوف هذا التقرير ثم نعود لحضراتكم نناقش باقي الأخبار.
للمرة الثانية يمثل الرئيس السابق حسني مبارك أمام الدائرة الخامسة جنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت لاستئناف محاكمته مع ابنيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بأكاديمية الشرطة وسط إجراءات أمنية مكثفة، حيث أشار رئيس المحكمة إلى أن فوضى محامي المدعين بالحق المدني أعاقت نظر القضية في أيام متتالية.
هناك الآن محاولات لتهدئة الموقف، محاولات لفض الازدحام بين المحامين حتى تكتمل الصورة.
وقد طلب سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين بتمكين المدعين بالحق المدني من إبداء طلباتهم وضم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك إلى قضية العدل. أما الديب فطلب بحصول محامي المتهمين على صورة رسمية من تحريات الرقابة حول الفيلات محل الاتهام، وصورة من أعمال خبير الكسب غير المشروع وكشوف هيئة الإسعاف المتضمنة للمتوفين والمصابين وتصوير كافة المستندات، وأخيرا طلب أجلا واسعا للاطلاع. ورغم التواجد الأمني الكثيف فإن ذلك لم يمنع الاشتباكات بين معارض الرئيس السابق ومؤيديه، والتي أسفرت عن إصابة ما يقرب من 35 مصابا، وإن صب المؤيدون جل غضبهم على الصحفيين والمراسلين. كما أكد مؤيد الرئيس السابق مبارك أنهم غير ممولين من أحد، وإنما جاءوا تعبيرا عن حبهم له واعترافا بفضله.
يعني أنا عاصرت فترة السيد الرئيس كاملة، لم أعرف مش عارف رئيس غيره،
مفيش حد غريب بيمولنا. يعني حتى التيشيرت دوت احنا ده تاني ديزاين. عايز اسال واحد، لو احنا ممولين اللي قاعد بسيط ده اللي هيجي، ولا كنت لقيت الوفات جايه زي الاخوان المسلمين نشتري بدل ما نعمل تيشيرت نشتري بيهم ناس؟
وجاء قرار المحكمه بقبول مطالب المحامين بضم القضيتين واثبات طلبات المدعين بالحق المدني وتمكينهم من الاطلاع على الاوراق، وكذلك كشوف هيئه الاسعاف، وتم تأجيل نظر القضية إلى 5 سبتمبر المقبل مع وقف البث التلفزيوني حفاظا على سير الجلسات.
ونحن أعتقد في هذه المحاكمة نسير في الاتجاه الصحيح، وقرار الضم هو قرار صحيح، وقرار وقف البث أيضا هو قرار صحيح.
خطوة جادة وخطوة إيجابية جدا إن هو يمنع تصوير الجلسات. هو منع تصوير الجلسات لكن التلفزيوني، لكن ما منعش الصحافة، ما منعش إن يعني ما منعش نقل الوقائع، ما حصلهاش. هو بس منع التصوير التلفزيوني علشان حضرتك الناس تقدر تركز في شغلها ويبقى الشغل فيه قدر أكبر من الجدية.
وتستمر جلسات محاكمة الرئيس السابق ونجليه في مشهد لا يتكرر كثيرا في بلدان العالم، وبين مؤيدين للمحاكمة والقصاص العادل ومعارضين لها تبقى كلمة الفصل للقضاء العادل. من أمام أكاديمية الشرطة، أحمد علوان، مصر الحرة.
اهلا بكم مشاهدينا. وزي ما حضراتكم شفتوا ان مؤيدي مبارك بيدعوا انهم غير ممولين وغير منظمين وبيقولوا احنا مش زي الاخوان، حاجة الصراحة هزلية ومضحكة وسخيفة كمان. معنا على الهاتف الاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي المعروف. السلام عليكم استاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. اهلا ومرحبا بحضرتك.
اهلا
بك. رأي حضرتك ايه في قرارات المحكمة اليوم والاحداث بشكل عام التي كانت داخل وخارج قاعة المحكمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعلق بداية قبل قرارات المحكمة على الوجود المنظم لأتباع حسن مبارك ومرتزقة حسن مبارك اللي كانوا خارج المحكمة. اللي تاني مرة تتكرر، انا يعني حضرت الجلسات السابقة من بره فشوفت اللي كانوا بيعملون متمنعت. النهاردة دخلت جوه اول مرة يسمحونا بالدخول النهاردة، فالمرة دي كان الوجود اكثر ومنظم اكثر وكانوا موجودين من الفجر وعملوا الصور قدام المحكمة. الشاهد اللي انا شفته المرة دي صدقه المرة دي اللي هو الاداء الشرطة الملحوظ جدا في ترك الامر يفعلون كيفما شاءون. رغم وجود 10 عربيات او اكثر من القوات الخاصة موجودة للشرطة، لكن لم تدخل بشيء الا عندما في حدود معينة تدخل، غير ذلك تتركهم يسفروا الرطوب يتعجموا على الناس. من أسوأ ما يمكن في دور الشرطة التي ينبغي لها أن تحجب هؤلاء. يعني كان منظر عجيب جدا لدخل المحكمة، كان حاطين قوام طوب جنبهم. طب وانت شايفهم بيعملوا كده بتستنى لما يضربوا عوار حد؟
يعني طيب أستاذ ممدوح من فضلك، من احنا النهارده فريق العمل لقناة الحكمة أصيب الثلاثة أصيبوا من جراء مؤيدي مبارك وقذف الحجارة. أستاذ علاء العجوز يعني كسرت نظارته وأصيب في عينه وعنده مشاكل ايضا في القفص الصدري جراء الاعتداء عليه. المفروض يعني احنا نتصرف ازاي؟ يعني تفتكر ازاي نسترد لهم حقوقهم؟
هو الاصل كان يتم عمل محضر في المنطقه في الاسم التابع للمنطقه، لكن ممكن التقدم بلاغ للنائب العام اللي برضه الواقع حصلت مع بعض احد الزملاء المحامين برضه اللي
نعم
مرتزق حسني مبارك هجموا عليه باللي
استاذ خالد ابو بكر
يعني معاهم مواس خالد دخل المحكمة بيجري، فما قابلته بقول له في قال ده العيال بره طلعوا مواس انا بركن العربية طلعوا مواس واجم عليها، يقول للمحامين راحوا ماخذيني منهم ودخلنا بسرعة قدام الشرطة قدام الدنيا كلها. القصد ان احنا امام مجموعة عصابة مرتزقة امام اعين الشرطة، فالدور السلبي للشرطة عليها عملية فهم كثيرة جدا. الدور السلبي
طيب يعني الاجراء اللي ممكن يتخذ ضد هذا الدور السلبي للشرطة ممكن يكون ازاي يعني؟ يعني المفروض نعمل ايه؟
المشكله انك انت ما عندكش تحديد لهويه المتهم اللي ضرب او عمل في هذه الواقعه، لكن اثبات الواقعه نفسها ليه تاريخ مهم جدا. اثبات الواقعه لفتح حوالي المرتزق صابه حسني مبارك واصابته بيصيروا بنفس المكان اللي هو ضرب وقهر الشعب بكل طريقه، هو ده اسلوبه من قبل واسلوب عصابته. وانا بطالب اهالي الشهداء وكل الثوار وكل الشباب خارج ميدان التحرير اللي جلسه 5-9 يقفوا بقى قدام المحكمه ويوريهم شباب الثوره شباب التحرير شباب 25 يناير، يوري على المرتزقه العصابه مين شباب مصر اللي يمثل مصر مش المرتزقه والعصابه دول.
نعم.
ان يقود لهم الوقف اذا كانت الشرطه هتقف موقف سلبي، فعلى الشعب ان يتحرك يعرف حسني مبارك وعصابته وكلابه اللي موجودين خارج المحكمه ان تمام. الشعب ده لن يقبل بوجوده مره ثانيه.
طيب.
لان اللي بيحصل ده اسفاف وقلة أدب يعني.
طيب رأي حضرتك إيه في إن مبارك كان لابس التريننج الأزرق بتاعه مخالفا لقواعد ملابس السجون؟
أنا شفته طبعا باللبس مسألة لفتة، هو أنا أعتبر ده تحدي صارخ، هو بيتحدى بأسلوب تحدي صارخ للمحكمة والدنيا. أنا بعتبر مجرد وجوده على نقالة هو مش عايز يقف ولا عايز يواجه الموقف ويقف كمتهم داخل القفص، فهو بيمثل دوره التراجع الشمسي اللي حاطه في الناس بأي طريقة كانت. اللافت ان المحكمة لم تلفت انتباه ولم تلفت ادارة السجن لهذا الوضع المخالف للوائح السجون اللي بيوجب على المحبوس احتياطي لبس ملابس البيضاء.
طيب.
فدي مسألة لافتة جدا يعني.
طيب في مسألتين، قرار وقف البث للمحاكمات هو فقط لوقف البث المباشر؟
الوقف البث المباشر فقط، الوقف البث المباشر، لكن اللي يعني هو داخل المحكمة
يعني نستطيع تسجيل المحاكمة ثم إعادة بثها مثلا؟
لم يتطرق أحد هذا الموضوع، لكن عايز أقول لحاجة إن وقف البث المباشر يصادر حق الرأي العام في معرفة الحقيقة واطمئنان نفسه أن العدالة تسير بطريقة واضحة.
طيب.
لأن كثير من الشعب وأنا منهم رغم أنا محامي وأحضر هذا القضية، أنا أعتقد أن في نوع من المسرحية اللي بشكل قضائي في هذه المحكمة. لكن
طيب.
عشان يزداد يقيني بأن هناك عدالة تجري وهناك محاكمة تجري، أطمئن أنا من وجود المحكمة لسر الإجراءات والاستجابة لطلبات الدفاع المدعين بالحق المدني. ولكن أنا كشخص هناك رأي عام، هناك 80 مليون عاشوا 30 سنة في ظل قهر وكبت وظلم من هذا الطاغية، من حقهم أن يطمئنوا أن هذا الطاغية يحاكم ويعاقب على جرائمه ولا تكون المحاكمة مصرية أزلية. البث المباشر ليس مسألة بث مباشر لمباراة كرة، ولكن بث مباشر لمشاعر الاطمئنان أن العدالة تأخذ مجراها في مصر، حتى اطمئن كل مواطن ان العداله لم تترك كبير او صغير، خرج على العداله بالظلم وخرج على
طيب.
القانون اللي اخذت حقه.
في تعليقات عندي عايز اعرضها على حضرتك يا استاذ ممدوح.
اعتقد ان القاضي راى ان ذلك لضبط الجلسه وهذا من حقه، ولكنه لم ينظر خارج الجلسه الى حق 80 مليون.
طيب في ترحيب حقوقي بوقف بس جلسات محاكمه مبارك باعتبار ان ما ينفعش او لا يجوز قانونا ان يسمع الشهود بعضهم البعض، ايه راي حضرتك في هذا الكلام؟
المسألة دي فيها نظرة قصيرة من الذين قالوها. ليه؟ لأن استماع الشهود بيتم استماع الشاهد وعزل بقية الشهود في حجر منفصل، وبيتم استدعاء مجموعة من الشهود بسيطة والمجموعة الأخرى بتكون بتحضرش الجلسة وبيتم استدعاءهم على جلسات، يحضر بعض قدام المحكمة وده بيتم في حجرة منعزلة مش قاعد بيتفرج على التلفزيون طبعا. فدي مسألة يعني غير محلها يعني.
لكن في آباء آخرين يقولون يعني إن وقف بس المحاكمات هو مقدمة لاستدعاء المشير طنطاوي وعمر سليمان.
طبعا أنا عايزه حتى لو مقدمة لاستدعاء المشير طنطاوي وعمر سليمان أي شخصية كانت، هذه الجلسات لن يحضرها، مش يحضرها محامين، مش يحضرها صحافة، مش هينقلوا الرأي العام إيه اللي تم وإيه اللي اتقال وإيه اللي حصل. هينقلوا، فهي المنع ليس له يعني صورة جدية في منع ما يحدث داخل القاعة أو معرفة الرأي العام به. أنا بقول إن معرفة الرأي العام بما يحدث هو شعور بالاطمئنان، شعور بالاطمئنان للرأي العام يطمن في عدالة بتصير.
طيب تعليقك ان كل مره علاء مبارك يحط ايده على عدسه التصوير بشكل كده في استعلاء؟
هو ما زال علاء مبارك جمال مبارك عمله معامله ابناء الرئيس، وما زال حسن مبارك عمل معامله الرئيس في الطياره الرئاسيه والضباط وكل الهيئات بتعامل معامله الرئيس بكل احترام وتقدير. المساله انه لابد ان المساله تبقى لها ضابط يعاملوا معامله المتهمين. حتى الان لم تضبط الكاميرا علاء ولا جمال بالكلبشات في ايديهم.
أنا كنت عايز أسأل حضرتك برضو، المتهمين في قضايا الجنايات يعقل كده أنهم بيتحركوا وهم يعني إيديهم محررة وبدون عسكري مرافق؟ وامبارح مثلا حبيب العدلي أول ما القاضي قال رفعت الجلسة أم قايم كده من الكرسي بنفسه خارج راكب العربية، وطبعا كان في منتهى الابتسام والسعادة.
هو المكان الوحيد اللي يتم وضع الكلمشات فيه هو قفص السهام فقط.
أيوة لا، الكاميرا كانت جايبها لحد ما ركب السيارة بدون أي شيء.
ما انا عارف خارج الكلام اللي بتوضع الكلبشات في ايده، فدي معامله مميزه طبعا، معامله مميزه عليها علامات استفهام. لماذا عملوا معامله مميزه دي؟
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ممدوح اسماعيل، على امل لقاء بك اخر نسمع منك المزيد من التفصيل. ويا ريت استاذ جمال نكلم واحد من مراسلنا اللي اسر العلوان لو معانا عشان يحكي لنا كيف تعرضوا للاصابه. المستشار الخضيري، مستشار محمود الخضيري الرئيس السابق لمحكمة النقد بالإسكندرية، قال إن قرار المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بوقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة بحجة الحفاظ على الصالح العام سيحدث نوعا من الفوضى ويؤدي إلى انتشار الشائعات التي تولد الشك والريبة في المحاكمة، وأضاف إن هذا القرار بضم القضيتين يعتبر من القرارات الصائبة التي كان يجب أن تتخذ من أول جلسة، وذلك حفاظا على حقوق الشهداء والمصابين. معنا الأستاذ أحمد علوان مراسل مصر الحرة الذي تعرض وزملائه للاعتداء من مؤيدي مبارك أمام قاعة المحكمة اليوم. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك، دل على السلامة.
الله يسلم حضرتك يا
فندم. احكي لنا كده في صورة سريعة كيف تعرضتم لهذا الاعتداء، ومين من القنوات الفضائية ووكالات الأنباء تعرض أيضا لهذا الاعتداء؟
نعم، هو قبل بدء المحاكمة كان الجو أكثر هدوءا من الجلسة السابقة. يعني نحن تفاءلنا فعلا في بدء اليوم، وقبل بدء المحاكمة بوقت ضئيل الشرطة الحقيقة فصلت بين المؤيدين والمعارضين، فجعلت على يمين على يمين الشاشة المؤيدين للرئيس السابق، وعلى يسار الشاشة المعارضين، وفي المنتصف وقف عدد كثيف من ضباط الشرطة ومن عساكر الأمن المركزي. ولكن بمجرد ظهور صورة الرئيس السابق على الشاشة بدأ يتناوله المعارضون بالسباب، وكانوا تقريبا أو تحديدا أقصد يقولون أهو الحرامي، الحرام هو في هتافات متلاحقة، وبالتالي عليهم المؤيدين للرئيس السابق. وبعد تناول يعني كل الطرفين الآخر بالألفاظ، تطور هذا الموضوع إلى تراشق بالحجارة. فحينما تراشقوا بالحجارة أخذت يعني الحجارة تصيب يعني جنود الأمن المركزي والضباط الذين بدأوا يتحركوا، ولكن بعد يعني وقت ضئيل من هذا التراشق، في هذه الأثناء يعني أصيب عدد منهم، كان يعني أنا وزميلي الأستاذ عمرو، هناك يعني محرر مصور اليوم السابع أيضا أصيب بشق في رأسه، الأستاذ عبد الفتاح فايد مدير مكتب بالجزيرة تعرض للضرب، ولكن ليس ترشق بالحجارة وإنما تعرض عنية واعتدي عليه وعلى الأجهزة. أيضا المحامي خالد أبو بكر حينما رأوه قالوا أن تتحدث عن الرئيس بصورة سيئة في قناة كذا وكذا، ثم تناولوه بالضرب يعني وأخذوا مسافة يجرون وراءه لولا الشرطة. أما زميلنا الأستاذ علاء العبوز فهو تعرض للضرب حينما كان يقوم بمداخلة ليصف أحوال المحاكمة، فمجرد أن رأته إحدى السيدات أو سمعته يتحدث فقالت يعني إنه من المعارضين، فانهالوا عليه ضربا، ولكن يعني أحد اللواءات الشرطة ومجموعة من الضباط أحاطوا به وأخرجوه من المكان تماما، وهم منقبضون عليه عدد كبير. ويبدو أن يعني وكأن هؤلاء المؤيدين صدوا غضبهم اليوم على الصحفيين والمراسلين، ركزوا عليه تركيزا. وأيضا أذكر يعني أن هناك صحفية من جريدة الوفد تناولوها بألفاظ وحتى يعني بكت وكانت تجري هربا من هؤلاء الناس.
جزاك الله خيرا يا أستاذ أحمد، وإحنا بنشكركم، ودي ضريبة العمل المهني الحر، هذا الاعتداء من الفشلة مؤيدي محمد حسني مبارك المخلوع. بشكرك وبشكر علاء العجوز وعمر عادل. الحقيقة من المقالات الرائعة اللي أنا شفتها اليوم وكانت متناسبة جدا مع الأحداث، مقال الدكتور محمد عباس حفظه الله في جريدة الأسبوع، مقال على صفحتين كاملتين كان بعنوان ذق إنك أنت العزيز الكريم. مما قال في هذا المقال: أين الآن وحيدا أنت، غريبا أنت، بعيدا عن الأضواء أنت، يتحدثون عنك ولا تتحدث، يتهمونك فلا تستطيع الرد، نفس ما فعلته في خصومك، فسبحان الله، لكنك كنت قد نسيت فكذلك اليوم تنسى، هذا القفص قبرك وأنت حي، فماذا ستفعل في قبرك وأنت أشد حياة؟ يا طاغوت، لقد كان أوغادك، يا من سيتبرأ منه اسمه، يسخرون من دعائنا. الآن هل أدركت قيمة الدعاء؟ تذكر أيها الطاغوت، تذكر صراخ ضحاياك وهم يجلدون، وهم يجأرون، وهم يستغيثون فلا يغاثون، بل يسخر جلادوك يا طاغوت منهم، من ربهم. تذكر وأنت تستغيث فلا تغاث، وتدعو فلا يستجاب لك. تذكر جرأتك على الله وحلمه عليك. تذكر دموع ضحاياك، سائل نفسك ولو للحظة، هل كانت دموعهم دموع خزي وعار مثل دموعك الآن، أم دموع محاولة للصمود في البداية، ثم محاولة إخفاء للألم، ثم ضعف، ثم استنجاد، ثم توسل، ثم رجاء لمن لا ترجى منه رحمة؟ تذكر ضحاياك وقدلاك ومن عذبتهم. تذكر يا جبارا في الأرض ما سيفعل بك جبار السماوات والأرض. مع الهاتف دكتور محمد عباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك وسلمت يمينك التي كتبت هذا المقال.
جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا.
يعني
تفضل. وإنه لعبرة يعني هذا شيء يدفع لخوفنا جميعا، لأن ما حدث مع سيدنا موسى وفرعون هو ما يحدث الآن. إنها عبرة يجب أن تدفع الجميع للإيمان وللخوف. والحقيقة هناك الكثير يمكن أن يقال عن مبارك، لكن الأهم هو أن نحاول إزالة التأثيرات الكارثية لما فعله بالإسلام وبالمسلمين، بالأمة العربية وبالإسلامية كلها، بالشعب المصري. لا أتكلم على مستوى الاقتصاد فقط ولا السياسة فقط ولا الدين فقط، وإنما عن دورنا العالمي كدعوة شاملة تفيد البشرية جمعاء. وفي هذا الصدد فإن أرجو أن تسمح لي بشيء هام جدا وخطير جدا. مبارك الآن بين يدي قضاته، وإنني أرجو وأتمنى أن تتبدى عدالة الإسلام في بهائها ونضارها، أن نختلف عنهم. نحن لسنا مباحث أن دولة من الجانب الآخر. يجب أن يعلم العالم ويعرف كم الضمانات التي يقدمها الإسلام لأعدى أعدائه، لواحد أظن أنه أحد ثلاثة في التاريخ أساءوا إلى الإسلام: عبد الله بن سبأ وكمال أتاتورك وحسن مبارك. لكن النقطة الأهم من هذه الآن، وأرجو أن تتيح لي فرصة يعني ليست طويلة، أن أناشد شيخ الأزهر. لقد قرأت اليوم في الأهرام إعلانا أو عنوانا رئيسيا أزعجني، إن شيخ الأزهر شيخنا جميعا وله منا كل الإجلال والتقدير، لكنني وجدته يقول أنه سيدعو الفصائل في مصر كلها ليكون على الحياد بينهم. على الحياد بين ماذا وماذا؟ هذا سؤال أرجوه وأتوسل إليه، وأرجو وأناشد كل علماء الأزهر أن يرجوه ويتوسلوا إليه. أرجو وأناشد مجمع البحوث الإسلامية أن يرجوه ويتوسل إليه، إنهم يريدون من الأزهر أن يكون ثغرة في الإسلام لا سدا منيعا عند ثغر من ثغوره. لقد قرأت أنه يقول على الحياد: أي حياد وكيف حياد بين من يريدون تحكيم شرع الله وبين من يريدون تحكيم شرع الطاغوت. المادة الثانية من الدستور ينبغي أن تكون الأولى، وينبغي أن تكون مصدر التشريع كله، والمواد فوق الدستورية تنحصر في كلمات أربع: كتاب الله وسنة رسوله. ليس فوق الدستور إلا هذا. يا سيدي يا مولاي يا شيخ الأزهر، إنك تمر بالمحنة التي مر بها الإمام أحمد بن حنبل، فكيف تواجه الله يوم القيامة؟ يا سيدي يا شيخ الأزهر، إن لم تنصر شريعته ودينه، هل تشك يا شيخ الأزهر أن هذا اليوم آت؟ مستحيل. لكن هل أعددت لذلك اليوم العظيم نفسك؟ يوم يقتص الله للجلحاء من القرناء، ويوم يسأل الجماد فيما نكب إصبع الرجل. هل أعددت نفسك يوم يسألك ونحن شهود عليك؟ هل أعددت نفسك؟ ماذا تفعل في هذا اليوم؟ نعم. يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم الوعيد، يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الندامة، يوم التغابن، يوم الشخوص، يوم الشفاعة، يوم العرق، يوم القلق، يوم الجزع، يوم الفزع، يوم فرار، يوم الازدحام، يوم الحر، يوم العطش، يوم الانتظار، يوم الانشقاق، يوم الذل، يوم الخوف، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهل تشك يا شيخ الأزهر أن هذا اليوم آت؟ هي الفتنة فابتغ الخلاص، هي الفتنة فابتغ الخلاص. أم حسبت أن تقول آمنت ولا تفتن؟ ألم تسأل نفسك قط يا سيدي يا مولاي يا شيخ الأزهر أين الملوك والحكام؟ ألم تنظر إلى مبارك في قفصه، في ذله ومهانته، في ندمه إن كان سيندم؟ إنني أناشدك يا شيخ الأزهر، هذا يوم سوف يحسب لك أو عليك لقرون
كثيرة قادمة. يا شيخ الأزهر، إنني لا أطلب منك الحياة، إنني أطلب منك العدل بين أمة من 80 مليون و2000 علماني. كيف تقف على الحياد بينهم؟ سوف يسألك الله عن هذا. أنت مسؤول عن الأمة، أنت مسؤول أمام التاريخ. أرجوك 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 وأتوسل إليك، أناشدك بدراستك بدينك بعبادتك بقراءاتك للقرآن. هل ترضى أن يكون القرآن مهجورا؟ هل ترضى أن يسخر منك؟ أنت تعلم أكثر مما أعلم، وأنت أعلم مني آلاف المرات حقيقة فكري وعقيدة هؤلاء العلمانيين، ولا أريد أن أتوسع في هذا، لكنني باسم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، باسم أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أناشدك وأتوسل إليك أن ترفع راية الدين لا أن تنكسها، أن تقف في صف الدين منحازا له لا على الحياد بينه وبين الآخرين.
نعم دكتور محمد، جزاك الله كل خير، وأنا إن شاء الله أشكرك على قبولك دعوة البرنامج، أنك ستكون ضيفا معنا في مصر الحرة يوم السبت القادم. أبشر مشاهدينا بهذه الحلقة وأرجو أن تنتظرون وتتابعونا. شكرا عميقا لك دكتور محمد عباس على كل ما كتبت وكل ما قلت. ننتقل إلى أخبار أخرى. يعني ساويرس نرجع له بس سريعا، بيقول النهاردة في بوابة الوفد سأنتحر إذا حكم الإخوان مصر، يا رب الإخوان يحكم مصر. قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه لا يتخيل أن تسيطر جماعة الإخوان المسلمين على البرلمان المقبل، وأضاف بقوله أنه سينتحر، بعدين رجع في الكلام وقال أو سيتحول إلى راع في الجبل لو سيطر الإسلاميون على البرلمان. قطعا سيسيطر الإسلاميون على البرلمان إذا كانت الأمور بإذن الله ستسير على الحياد. وأشار ساويرس إلى أنه يتوقع حصول الإخوان المسلمين على 40% من البرلمان القادم على أقل التقدير، وأرجع ساويرس ذلك إلى تفضيل الأغلبية الصامتة عدم المشاركة في الانتخابات. وقال ساويرس لو أن هناك 10 مواطنين من بينهم 2 من الإخوان سيذهب الإخوان إلى صناديق الانتخابات، ومن الممكن ألا يذهب الآخرون، وبالتالي فإن نجاحهم مضمون نتيجة سلبية الأغلبية الصامتة وعلى رأسهم الأقباط. الأقباط ما عندوش أغلبية صامتة ولا حاجة، ووجعين دماغنا ودوشنا وكل حاجة. وطبعا قال على محاكمة مبارك النهاردة، قال لم أكن أتمنى أن أرى مبارك وهو يحاكم على سرير المرض، وذلك من الناحية الإنسانية طبعا، لأنه هو نسي كل اللي اتقتلوا سواء في الثورة في المتظاهرين أو اللي اتقتلوا في السجون من المصريين ومن المسلمين، ولم يعجبني مشهد محاكمته. وأكد ساويرس أن مبارك أخطأ في تمديد فترة رئاسته وبسماحه للتوريث وبعدم خروجه من مصر، يعني كان شايف أن المفروض مبارك كان يخرج من مصر أحسن له هو وأسرته عندما أتيحت له الفرصة. ده نجيب ساويرس. نرجع تاني للعريش اللي كنا اتكلمنا عن المشكلة اللي بتحصل فيها منذ أيام، قتيل وضبط 12 تكفيريا حسب تصريح بوابة الوفد في عمليات نسر سيناء. ألقت أجهزة الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة القبض على 12 شخصا من العناصر الجهادية التكفيرية بسيناء، وذلك في اليوم الأول من حملتها الأمنية التي أطلقت عليها اسم نسر لضبط العناصر الإجرامية والمتطرفة التي تقف وراء أحداث العنف الأخيرة التي وقعت في سيناء. معانا الأستاذ المحترم مصطفى سنجر مراسلنا من شمال سيناء. السلام عليكم أستاذ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا
الأخبار اللي منشورة في 12 تكفيري تم القبض عليهم، الأخبار دي صحيحة؟
هذا حسب ما ورد في بيان أمني صباح اليوم أنه تم في القيام بحملة مساهمات في محيط مدينة العريش، وأعلن عن مقتل أحد الأشخاص والقبض على 12 آخرين، ولكن البيان لم يحدد أي معلومات إضافية حول موقع الاشتباكات أو أسماء من تم القبض عليهم أو القتيل، وهو ما أضفى غموضا شديدا على العملية، خاصة وأن العديد من المواطنين من العريش لم يشهد أي حملات مداهمات ولم يشهد أي شاهد عيان على ما ذكره البيان.
نعم.
هذا ما تم اليوم.
يعني هو في بعض الوسائل الإعلام تقول إن هم 12 من الهاربين من السجون والمتهمين الجنائيين والمطلوبين في قضايا أخرى، ووسائل إعلام أخرى تقول إن هم تكفيريين وتابع جماعة التكفير والهجرة. اللخبطة دي
أمني تحديدا تحدث عن مشتبه في مشاركتهم في أحداث الهجوم على قسم العريش منذ أسبوعين.
نعم.
هذا ما حصلنا عليه بالفعل من المصادر، وأن جهات سيادية هي التي تولى التحقيق. جثة المجهولة التي أعلن عنها لم تسلم إلى مستشفى العريش حتى الآن، ولم يخطر بتسليمها إلى مستشفى العريش حتى الآن، ولم تحدد هويتها حسب ما جاء في البيان الأمني.
نعم. طيب، وهل فعلا تم العثور على أسلحة وقنابل وزخائر وكذا؟
أيضا هذا ما ذكره البيان، ولكن هناك أجواء من التعتيم، أجواء تامة من التعتيم. لا أحد من المراسلين أو الصحفيين حصل على معلومة إضافية سوى هذا البيان الذي أعاد للذاكرة مطاردات طابة عام 2006، حيث اتهمت وزارة الداخلية في عهد اللواء حبيب العدلي المتهم حاليا بقتل الثوار، اتهم قام بحملات مطاردة شرسة في وسط سيناء طالت آلف القتل العديد من الأشخاص خارج القانون ودون معرفة أسماء ودون تحديد اتهامات، وهذا ما يثير مخاوف في أن يتم التنكيل بأشخاص قد يكونوا أبرياء من أي اتهامات متعلقة بالهجمات على العريش.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى سنجر مراسلنا من شمال سيناء. نروح إلى السويس، عندنا خبرين في السويس. في 20 مليون دولار أعلى إيراد لقناة السويس في يوم واحد، ده تحقق يوم 9 يوليو، يعتبر من الأيام القياسية. إنما الغريب إن النهاردة نشر في بعض وسائل الإعلام إن في سفن حربية إسرائيلية تعبر قناة السويس اليوم الاثنين، سفينتان حربيتان إسرائيليتان المدمرة الحربية إيلات ترافقها المدمرة لاهاف في طريقهما إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر. فهم كانوا فين رايحين فين؟ وقالت مصادر ملاحية أن إجراءات أمنية مشددة تم فرضها أثناء عبور السفينتين، فتم وقف حركة عمل المعديات بين ضفتي قناة السويس ووقف مرور السيارات فوق جسر قناة السويس وتأمين الطريق البري الموازي للمجرى الملاحي، وتسمح قناة السويس بمرور القطع الحربية الإسرائيلية بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع المصرية، وهو إجراء متبع من جميع القطع الحربية التي تمر بقناة السويس. عندنا بعض المشاكل الأمنية اللي حدثت في بعض المناطق في القاهرة. أهالي أبو قرن يشتبكون مع الجيش والشرطة، ومصرع مسجل خطر حاول اقتحام قسم مصر القديمة. لقي مسجل خطر مصرعه في مواجهة مع قوات الجيش والشرطة بمنطقة مصر القديمة ظهر الاثنين، وقالت التحقيقات الأولية إن حملة موسعة تمت بالتعاون بين قوات الجيش والشرطة استهدفت منطقة عزبة أبو قرن لإزالة العشوائيات، وأن مسجلا خطر يدعى هاني الدكروري استعان ببلطجية وتجمعوا أسفل كوبري الملك صالح لاقتحام قسم شرطة مصر القديمة، وطبعا حصل تبادل لإطلاق النار بين الجانبين أسفر عن مصرع أحد البلطجية. الحقيقة النهاردة أيضا في محافظة 6 أكتوبر وقبل المغرب بحوالي ساعة حصلت مشادة بين بعض الناس في سوق 6 أكتوبر، دخل واحد برشاش قتل الخصم الثاني اللي بيتناقش معاه وبيختلف معاه، وفي وسط تجمع الأهالي قتله ومشي بالرشاش. ومش عارف الشاهد العيان معانا يا جماعة التليفون؟ طيب لما يكون معانا شاهد العيان اللي أخبرني عن هذه القصة ياريت نعمل معاه مدخلة. أصبح استخدام السلاح والبلطجة والرشاشات أصبح حاجة عادية جدا، وإن لله وإن إليه راجعون. شباب الثورة بيرفض المحاكمات العسكرية للنشطاء السياسيين. أعرب اتحاد شباب الثورة عن رفضه الكامل للمحاكمات العسكرية ضد النشطاء السياسيين وقمع حرية الرأي والفكر، قائلا هذا الأسلوب يمثل عودة للوراء. فالثورة عندما خرجت في أول يوم كان من أوائل المطالب هو الحرية، وإن تكبير الحرية بالمحاكمات العسكرية أمر مرفوض تماما ويعود بنا إلى أيام ما قبل الثورة، والمحكمة العسكرية بتصدر حكمها على الناشط لؤي نجاتي غدا في جلستها التي ستعقد بعدما استكملت النيابة العسكرية تحقيقاتها في أحداث 28/6 الماضي بميدان التحرير. كانت النيابة العسكرية استدعت على مدار الأيام الماضية الناشط لؤي نجاتي للمسؤول أمام النيابة استكمالا للقضية التي تم احتجازه فيها من قبل عندما تم القبض عليه ضمن أحداث 28 يونيو بميدان التحرير بتهمة إثارة الشغب، وبعد حملات عديدة للتضامن معه تم الإفراج عنه صحيا بضمان محل الإقامة. النطق بحكم في قضية متهمي الشغب أمام المنطقة الشمالية العسكرية 22 أغسطس. أجلت المحكمة العسكرية بالإسكندرية الاثنين نظر القضية المتهم فيها 14 ناشط سياسيا على خلفية أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت أمام المنطقة الشمالية العسكرية في جمعة 22 يوليو الماضي إلى جلسة 22 أغسطس. وفي وقفة احتجاجية أمام النيابة العسكرية، أنا بجيب لكم كل أخبار النيابة العسكرية النهاردة، للإفراج عن ضباط 8 إبريل. اللي مش عارف مين ضباط 8 إبريل، ضباط 8 إبريل يعني المتظاهرون كانوا عاملين وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج الفوري عن جميع معتقل ميدان التحرير والتحقيق مع الأفراد الذين قاموا بكشف العذرية على بنات التحرير والتحقيق مع أفراد الشرطة العسكرية الذين انتهكوا بيوت الله بالأحذية. هي دي الوقفة الاحتجاجية اللي نظمها عشرات من النشطاء وأتلاف خريج وطلاب كلية الحقوق والقانون اللي كانت النهاردة صباحا، بس طبعا الناس كلها كانت متشغلة بمحاكمة مبارك فكانت يعني وقفة ضعيفة شوية. في وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة وتكثيف أمني أمام الوزارات نظم العشرات من طلبة وخريجي معهد تمريض دمنهور بجامعة الإسكندرية فرع دمنهور وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة اليوم، مطالبين الدكتور عصام شرف والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة بالموافقة على دراستهم في المعاهد الفنية. نقابة المحاميين عندها برضو مشكلة أخرى، أنها بترفض تقييد خريجي كلية الحقوق اللي في التعليم المفتوح لعدم حصولهم على الثانوية العامة كما يقولون للشباب اللي تخرجوا في التعليم المفتوح. رفضت نقابة المحامين قبول دفعة من خريجي كلية الحقوق بالتعليم المفتوح واستخراج الكرنيهات النقابة ليهم. كان سبب رفض النقابة هو عدم حصول الراغبين في الالتحاق بالنقابة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل الثانوية العامة. طب إزاي؟ نسمع الرد من المستشار أنور الرفاعي. السلام عليكم أستاذ أنور.
السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك؟
أهلا مرحبا بيك. إيه مشكلة نقابة المحامين مع الشباب خريجي كلية الحقوق التعليم المفتوح؟
والله يا دكتور أنا شايف إن الثورة لم تصل بعد إلى نقابة القانون اللي هي نقابة المحامين، وأنا أرى أن نقابة المحامين لا تحتاج إلى ثورة بل تحتاج إلى قيامة. يعني أنا اللي شفته من كم الطلبة وكم الخريجين اللي أتوا إلى مكتبي علشان أخذ تصرف قانوني وهو ما يريده بعض الموظفين في نقابة المحامين من أجل التسويف وإطالة أمد القضية. أنا أرى أن يعني الحجة وهي شوية يقولوا لهم أين ورقة الثانوية العامة؟ معروف أن التعليم مفتوح، واحد بياخد دبلوم أو مدرسة مثلا صناعة تجارة أو مدرسة متوسطة ثم تلتحق بالتعليم المفتوح وهي جامعة مصرية وليست خاصة، جامعة حكومية وهدفها معتمد. وأفاجأ بنفس النقابة اللي هي نقابة المحامين بتأخذ أوراق معادلة من واحد دارس السعودية لا يعلم إن كان هذا الدارس درس كتاب درس أدبية درس غيره، وكل ما في الأمر أنه جاء له بشهادة معادلة أنه درس القانون أو من إنجلترا أو من أي دولة أخرى. في نفس الوقت أنا عايز أعرف ما علاقة الثانوية العامة بدراسة القانون مصر، لا توجد ثمة علاقة. الأولاد بصراحة تقدموا جميعا إلي بالأمس أو الأمس بهذه المشكلة، وأنا بالفعل إحنا نعلم أن اللي ماسك النقابة الآن لجنة التسيير المستشار علي صحابة أحد الناس المحترمين جدا، ولكن معروف أن اللجنة القضائية اللي بتشرف على النقابة عادة بتقول إحنا جايين فترة بسيطة مش عايزين نعمل مشاكل. يا جماعة أنتم هجوكوا في هذا الأمر، فبعض الموظفين بيتحكموا، موظفين النظام البائد اللي كان من نظام حمدي خليفة اللي كان من أنظمة، وطبعا ده تربحهم معين عن طريق حمدي خليفة عن طريق أحمد عز وهكذا. فأنا بقول آخر حاجة أقول لهم يا جماعة في بعضكم رافعين قضايا، لابد أن ننتظر نتيجة هذه القضايا. أنا بأرد على المستشار علي صحابة وأرد على الأخ محسن الدمرداش رئيس الشؤون القانونية في هذه النقابة المحترمة، وأقول له لو أن العكس هو الصحيح كنا قبلنا عذرك. لو أن النقابة العامة التي رفعت أو استفتت مجلس الدولة هل يستحقون أم لا؟ نقول لهم والله استنوا أيها الخريجين انتظروا حينما تأتي فتوى مجلس الدولة. ولكن لو أن أحد الناس الخريجين رفع دعوة يا دكتور، بنقول إيه؟ هو رفع ولا تزال منظورة يا أستاذ محسن ويا سيادة المستشار. هذه الدعوة المنظورة لو أنك عملت حد الإباحة الموجود فعلا في القانون، لو قلت كل خريجي الجامعة من حقهم كما ذكرت مادة قانون المحاماة رقم 13 في قانون المحاماة بكافة التعديلات لم تذكر في شروط القيد ثانوية عامة، لو قلت أي حد حصل على جامعة مصرية ولا خاصة تعليم مفتوح يتفضل يقيد، ساعتها الدعوة هتأخذ رفض من تلقاء نفسها لأنها هتكون مرفوعة بدون مقتضى. فللأسف حكم وهي ونظام تسويف، وأنا أرى أن الثورة لم تصل بعد إلى نقابة المحامين.
طب إيه الإجراءات اللي هتعملوها يا أستاذ أنور؟
أنا صعب جدا أرفع دعوة لهؤلاء الشباب المحترمين، لأن الشباب دول بالفعل يا دكتور لو رفعت لهم دعوة قضائية يبقى وصلنا إلى يعني إلى غرض وإلى مآل وإلى هدف هؤلاء الموظفين التابعين أساسا للحزب الوطني. أنا بقول أنا إن شاء الله هحاول جاهدا مقابلة المستشار علي الصحابة غدا، وأعرض عليه الموقف بمنتهى الإنسانية وبمنتهى الدفوع القانونية، وهو رجل مستشار ورئيس محكمة، والمحكمة التي سوف نتقدم إليها ليست بأفضل منه. يعني إن شاء الله رب العالمين هنقول له يا سيادة المستشار هذه مصوغاتنا وهذه حججنا.
نعم.
وإن شاء الله رب العالمين أنا على أمل لأنه هو رجل محترم أن يتقبل العذر القانوني والعذر الإنساني، لأن الأمر فيه أكثر من 50,000 خريج سنويا من هذه الجامعة.
نعم. طيب إن شاء الله نطمئن منك على هذه الأخبار في لقاء بإذن الله بعد. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ أنور الرفاعي. إحنا معنا تقرير عن شكاوى المواطنين لارتفاع أسعار السلع في شهر رمضان، عايزين نشوفه سريعا يا أستاذ جمال عشان نعلق ونشوف الأسعار رايحة على فين.
فراغ كبير يعاني منه أصحاب المحل التجارية نظرا لقلة إقبال المشترين على السلع بصفة عامة باستثناء الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، والعديد من الناس يضجون من ارتفاع الأسعار غير المبرر في نظرهم ويلجأون للتحايل عليها، وذلك بتخفيض احتياجاتهم إلى النصف أو ما يقرب منه.
أخبار السوق السنة دي طبعا الأسعار غالية جدا، أكيد السنة اللي فاتت كان أحسن. اسعار السلع دي كل متدمره، يعني اسعار في زياده دايما، يعني مش عارف بنعمل ايه بس اكتر من كده يعني.
البيع والناس بتشتري.
ايوه اكيد في بيع وشراء طبعا، الناس هتعمل ايه برضو بتشتروا اعملوا ايه؟
الاسعار غليت السنه دي عن كل سنه فاتت
يعني. انت راجل مستهلك
طبعا. طبعا
يعني شعب من افراد الشعب عادي.
من افراد الشعب ماشي. الاسعار معاك ايه
فرقه؟ اول اسعار السنه دي غاليه.
بتشتري؟
بنشتري، بس لو بشتري مثلا كيلو بشتري نص.
لا الاسعار الخضار ما فيش حاجه رخيصه ابدا في السوق، كل حاجه غاليه وما فيش حاجه بتنزل، كل مدى الحاجه بتطلع زياده.
بالنسبه للاسعار ده فاتح مكتبه مش عارف اجيب بضاعه، والحال واقف والاسعار عاليه جدا، والناس صراحه على الاخر فاضل لها لحظه وتنفجر، هنعمل ايه يعني؟ كله بقى هيخطف من اخوه وكله هيضرب في اخوه بعد كده عشان خاطر لقمه العيش. احنا ورانا عيال، انا عندي 4 عيال ومش عارف اعمل ايه دلوقتي والحال واقف. يعني احنا بنلطم من قله الشغل وقله الفلوس والحال زي ما انت شايف واقف، هنعمل ايه دلوقتي؟ يعني لو في حاجه بايدينا احنا نقدر نعملها نعملها.
والله جو تعبان شويه جامد يعني، بس الحاجه ما غليتش بالنسبه لينا احنا هنا، انما الحاجات اللي غلت الاكل والشرب بس.
طب والملابس؟
لا زي ما هي
زي ما هي
يعني الحمد لله الاسعار يعني احيانا بتيجي بتطلع وبتنزل، بس الحمد لله رب العالمين يعني برضو الايام دي يعني او كويس الاسعار ابتدت تتعدل يعني الحمد لله رب العالمين.
في نزول في الاسعار؟
في حاجات بتطلع بتنزل يعني، احيانا تلاقي القطة مثلا توصل 2.5 3 3.5 بتاع ترجع تبقى 2 جنيه، يعني بتبقى في المستوى ده يعني، بطاطس تبقى 2.5 2 جنيه في الحاجات دي يعني. خدت فترة عائلتي اليومين اللي فاتوا دول بسبب الأزمة، دلوقتي الأسعار ابتدت تتعدل الحمد لله رب العالمين يعني.
ويرى أصحاب محل الملابس أن الإقبال على بضائعهم أقل بكثير من الأعوام السابقة، أما أصحاب محل لعب الأطفال الذين اعتادوا على رواج تجارتهم في مثل ذلك الوقت من كل عام فإنهم يعانون كسادا شبه تام لسلعهم، وذلك أيضا لارتفاع الأسعار.
معنا للتعليق على هذا التقرير الأستاذ أحمد فايز المحلل الاقتصادي. السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لعلك تابعت معنا التقرير اللي بيشير إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير في مقابل الأعوام العام الماضي. أنت شايف الدنيا ماشية إزاي نحو أسعار السلع الغذائية؟ هل هيستمر هناك تزايد في الأسعار أم إن يعني ربما يحدث توقف لهذه الزيادة؟
والله أنا بتكلم طالما ما فيش رقابة موجودة دلوقتي على الأسواق أو السوق المصري للسلع الأساسية والسلع الغذائية هيفضل حال كما هو عليه. المفروض جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يبتدي يشتغل بشكل كويس جدا، يشتغل بشكل أكبر أنشط من هو يهتم بتشريعات جديدة وقوانين جديدة، لأن دلوقتي واضح جدا ارتفاع المواد الأساسية والمواد الغذائية بشكل خاص في معدلات المعدل العام للتضخم. لقينا سلعة استراتيجية زي الأرز من يعتبر من أكبر السلع الغذائية اللي ارتفعت بمقدار 0.25% المؤشر العام للتضخم، ودي أكبر سلعة ارتفعت. هنلاقي بعد كده أسعار الخضروات ارتفعت بشكل كبير. احنا لو بنتكلم على يونيو احنا بناخد نتكلم في شهر أغسطس اللي هو تزامنا مع رمضان. احنا في رمضان دلوقتي فعلا الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وأسعار يعني غير مبررة. ليه؟ احنا مش عارفين، على الرغم من ان مثلا في سلع كتيرة جدا متوفرة. يعني احنا عندنا الأرز ممنوع، في منع حظر تصدير، فخلاص اوكي يبقى معنى كده احنا عندنا كميات كبيرة جدا من الرز. ليه ارتفاع الأسعار موجود؟ ده يعتبر جشع من التجار نفسهم.
طيب وبالنسبة للدواجن يا أستاذ أحمد، ارتفاع أسعار الدواجن سببه إيه؟
ارتفاع أسعار الدواجن أقول لحضرتك حاجة، نتكلم بصراحة، إذا كان اللحمة الحمراء لقينا ارتفاع في أسعارها بشكل باين جدا وواضح قوي، الناس بتلجأ بعد كده لإيه؟ للدواجن. سعر كيلو الدواجن أرخص بكتير من سعر كيلو اللحمة، فشيء طبيعي لما يبقى فيه إقبال على سلعة معينة، شيء طبيعي هتتفع لأن السوق ماشي عرض وطلب. ده بالإضافة إلى جشع التجار زي ما انا قلت لحضرتك ان هم بيستغلوا.
يعني انت دلوقتي تقدر تقول انك معظم السلع الغذائيه ما فيش مبررات لارتفاع سعرها الا جشع التجار.
جشع التجار شيء اساسي طبعا، وعدم وجود رقابه على الاسواق.
يعني عدم وجود رقابه لان التجار لا يراعون اخوانهم يعني من المستهلكين.
والله يا دكتور انا عايز اقول لحضرتك حاجه، بعد الثوره كل واحد بيبحث عن لقمه عيش بطريقته. ودي ثقافه لازم تتغير. احنا المفروض بننهض بالبلد، مش سايبين الدنيا ماشيه والناس الناس بتتعب اكتر من الاول كمان.
صحيح.
فالمفروض ان احنا نظبط الحاجات اللي المواطن بيدور عليها، الحاجات البسيطه اللي بتخليه يعيش فقط لا غير، نهتم على الاقل بالحاجه دي.
نعم، بشكرك على هذه المداخله استاذ احمد فايز المحلل الاقتصادي، وبتمنى من كل تاجر يعني يسمعنا ان يتقي الله عز وجل في اخوانه الذين قد يعني يجدوا صعوبه بالغه في شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الضرورية، لا سيما في هذا الشهر المبارك. أسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فاصل قصير مشاهدينا، ثم نبدأ بعده حوارنا مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز، فانتظرونا.
ذاك الأيام على في شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
مسابقة رمض مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى الساعة 8 مساء من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد، جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء. سؤال اليوم:
إمام من الأئمة الأربعة وهو شيخ الإمام الشافعي، هل هو الليث بن سعد أم مالك بن أنس أم النجاشي؟
المنتقبة لملابس المحجبات تقدم لكم أرقى أزياء المحجبات والمنتقبات: الزي الأسود بخاماته الثلاث، السعودي والكويتي والإماراتي، شديد السواد وثابت اللون، شغل الإزالة يدوي وبأشكال كثيرة ترضي ذوقك.
مش بس كده، ده كمان ملاحف عرضها يوصل ل 180 سنتي. النقاب مصنوع من شوفون اسود سعودي شديد السواد، لدينا منه البرقع والمروحه، لدينا نقاب وخمار قطعه واحده، عندنا هتلاقي كل اللي تحتاجيه، ازدال صلاه، ازدال استقبال، الوان كتيره، اشكال مختلفه، ازواق مختلفه، كل هذا متوفر بجميع فروعنا بالاسكندريه ودمنهور وطنطا. انتظروا فرعنا الجديد بالقاهره قريبا باذن الله. المنتقبة.
بلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم.
شهر رمضان، هيا استعد لشهر القرآن، هيا واقرأ القرآن. مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة، ريع هذا المصحف لدعم قناتكم قناة الحكمة. لا تتردد، احصل على نسختك الآن وشارك في صدقة جارية لك ولمن تحب. ريع هذا المصحف لدعم قناة الحكمة. للحصول على المصحف اتصل على 38 35 18 12 أو من أي محمول على 019 222 0771 أو عبر البريد الإلكتروني.
وساق الخير للنسم.
شارك في المسابقات الرمضانية لموقع الشيخ محمد المحيصني، جوائز نقدية يومية وأجهزة آيفون أسبوعية وجوائز كبرى شهرية، مجموع الجوائز 100,000 ريال سعودي. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الشيخ محمد المحيصني www.almuhaisni.com. تابعونا على الموقع والشبكات الاجتماعية، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
شعاري في رمضان.
لن يسبقني إلى الله أحد.
شعاري في رمضان.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانون. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين لكافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات.
اتصل من أي محمول على 5906 أو من أي خط أرضي على 0900 736 3.
مستشارك القانوني أصاب من استشار.
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى الساعة 8:00 مساء من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد. جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء. سؤال اليوم:
إمام من الأئمة الأربعة وهو شيخ الإمام الشافعي، هل هو الليث بن سعد أم مالك بن أنس أم النجاشي؟
بلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم.
شهر رمضان، هيا استعد لشهر القرآن، هيا واقرأ القرآن. مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة. ريع هذا المصحف لدعم قناتكم قناة الحكمة. لا تتردد، احصل على نسختك الآن
وشارك في صدقة جارية لك ولمن تحب. ريع هذا المصحف لدعم قناة الحكمة. للحصول على المصحف اتصل على 38 35 18 12 أو من أي محمول على 019 222 0771 أو عبر البريد الإلكتروني.
وساق الخير للنسم يا رمضان الخير مشرقة.
شارك في المسابقات الرمضانية لموقع الشيخ محمد المحيصلي. جوائز نقدية يومية وأجهزة آيفون أسبوعية وجوائز كبرى شهرية. مجموع الجوائز 100,000 ريال سعودي. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الشيخ محمد المحيصلي www.almuhaisni.com. تابعونا على الموقع والشبكات الاجتماعية. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
شعاري في رمضان.
لن يسبقني إلى الله أحد.
شعاري شعاري في رمضان. في رمضان.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري. قانون الأحوال الشخصية. القانون التجاري والضرائب. قانون الإيجارات. القانون الجنائي. قانون مجلس الدولة. قانون العمل والتأمينات والمعاشات.
اتصل من أي محمول على 5906 أو من أي خط أرضي على 0900 736 3.
مستشارك القانوني أصاب من استشار.
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى الساعة 8:00 مساء من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد. جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء. سؤال اليوم:
إمام من الأئمة الأربعة وهو شيخ الإمام الشافعي، هل هو الليث بن سعد أم مالك بن أنس أم النجاشي؟
مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. هذه هي الفقرة الحوارية من حلقتنا الليلة. أتشرف كثيرا وأفخر أن أستضيف فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا ومرحبا بك وبجهدك المتواصل. أسأل الله لك التوفيق.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. يعني الجميع ما زال يذكر البرنامج الماتع الذي كنا يعني نقدمه سويا.
نعم.
برنامج نور القرآن.
نعم.
قبل نحو يعني عامين من الآن كان في رمضان.
نعم.
كنا نلتقي بحضرتك كل ليلة.
نعم.
تحدثنا عن روائع وبدائع القرآن الكريم.
نعم.
فإيه رأي حضرتك نستهل اللقاء بكلمات إيمانية عن شهر القرآن؟
ربنا يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور، وضاعف الله عز وجل فيه الحسنات والأجور.
نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد يرجو بها الفوز بدار القرار والسرور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرج الله تعالى به العبادة من كل الشرور، فيا سعادة من تمسك بسنته حين يفوز بدار السرور. وبعد، فما أجمل اللقاء في شهر رمضان، هذا الشهر الكريم الذي هو ليس له مثيل في سائر الشهور، ولا فضلت به أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذنب فيه مغفور، والوزر فيه مهجور، والسعي فيه مشكور، والمؤمن فيه محبور مسرور، والشيطان فيه مبعد مثبور، أبواب الجنان مفتحة وأبواب النيران مغلقة. شهرنا هذا جعله الله تعالى جامعة للخير والبر، ومدرسة للحلم والصبر، ومنارة للإيمان والتقوى. شهرنا هذا جعله الله غذاء للأرواح، وبلسما للجراح، وكابحا للشهوات والغرائز، وشاحذا للهمم والعزائم، وجاليا لسخائم النفوس وأمراض القلوب. هو بحق ربيع المؤمنين، وفرصة للعصاة والمذنبين، وغنيمة للصالحين. وكنا في شهرنا هذا منذ عهد نتواصل في بيان روائع القرآن، لأن هو شهر القرآن، ويمكن أن نعالج كل قضايانا من القرآن، قضايا الاعتقاد، وقضايا التشريع، وقضايا التاريخ، وقضايا المعاملات، وغير ذلك من القرآن. لذا قال الله عز وجل فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لكن كانت لنا لطائف بفضل ربنا عز وجل، منها نلفت النظر إلى تدبر ألفاظ القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتعالى بنا نفتكر كده، احنا كنا بنتكلم عن ايه، بعض المفردات، زي مثلا كلمة العام والسنة والحول والحج، ان كل دي في اللغة بمعنى قريب، لكن في القرآن كلمة عام لها معنى، وسنة
لها معنى،
لها معنى آخر، والحول له دلالة ثالثة، والحجة لها دلالة رابعة، وغير ذلك. تعال نستهل اللقاء كما يعني أشرت فضيلتكم، ونضرب ثلاث أمثلة بسرعة.
تفضل شيخ.
ثلاث أمثلة باختصار. المثال الأول، أنت بتقرأ في آيات الصيام إيه؟ في آخر آية من آيات الصيام قال الله عز وجل في قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله: تلك حدود الله فلا إيه؟ فلا تقربوها. ونقرأ أيضا في القرآن: تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى مرة قال فلا تقربوها، ومرة قال فلا تعتدوها. ليه؟ طب ينفع نجيب دي مكان دي؟ لا. طب ينفع نجيب دي مكان دي؟ لا. ليه؟ هو ده المطلوب منك في رمضان. مش مطلوب منك انك انت تقرأ وتقولنا قرأت وختمت، او تصلي وراء الامام وتقولنا ختمت، وانها مطلوب منك ان تتدبر مدلولات هذه الكلمات. فالله عز وجل يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، مع انه في سورة البقرة ايضا قال: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إلى أن قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى أكيد لها معنى ودي لها معنى. نخد المسألة باختصار شديد قدر. إذا قال الله لا تقرب، فإنما يتكلم الله عن الفواحش والمعاصي. وإذا قال الله لا تعتدي، فإنه يتكلم في مقام الحقوق، في مقام الحقوق عند الخلاف، عند النزاع، عند الصدام. يبقى لا تقرب دائما قرينة بالفواحش والمعاصي، ما تقربش، زي ما في سورة الأنعام: ولا تقربوا الفواحش.
ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا مال اليتيم في الإسراء وفي الأنعام، ولا تقربوا الزنا. ما تقربش ليه؟ دي فواحش ومعاصي. لكن لما نيجي في الحقوق نقول ايه؟
تعتدوا.
لا تعتدوا. خد بالك بقى، مين اللي خلقنا؟
الله،
ربنا سبحانه وتعالى. ومن الذي يعلم ضعفنا وضعف إرادتنا؟ لذلك قال لك عند المعاصي انت مش هتقدر تقاوم، لان المعاصي، خد بالك، لان المعاصي لها مجال جاذبية، لها جاذبيتها، لو دخلت في المجال ده مش هتعرف تخرج منه. فمن الافضل تعمل ايه؟ ما تقربش للمجال ده اصلا. تخيل معصية لها مركز وحولها مجال مغناطيسي. لذا لرحمة الله بنا قال لا تقترب، ما تقربش، لانك لو قربت هتتشفط، هتدخل في المفرمة. حرامية اللي بنحكمهم دلوقتي، حرامية دول هما كانوا في الاول بياخدوا ايه؟ جنيه. ايه اللي وصلهم لمليار؟ انه دخل في المجال
دوام.
خلاص مش قادر يخرج. فالمعاصي لها جاذبيتها، لها شهوتها، لها مغناطيسيتها، لذلك قال الله لنا لا تقربوا. يؤكد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كما في الصحيحين: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. يسرق حبل تقطع يده. الحديث ذا له تفسيرات، من بين هذه التأويلات ايه؟ انه بسرقة الحبل سيصل الى ما يقام به الحد، بس بدأ بايه؟
حاجة صغيرة.
بعد كده خد الجمل، بدأ بالبيضة، بعد كده خد الفرخ. فبالتالي لذلك لما قال الله لا تقربوا، ده معنى ايه؟ معنى اياك ان تقترب، لانك لو اقتربت لم تستطيع ان تبتعد. فمن رحمته بنا عندي الفواحش ما قالكش لا تزني، لا تأكل مال اليتيم، لا تقربوا مال اليتيم. لكن في الحدود، في الحقوق، قال لك لا ما تعتديش. ابن تيمية رحمة الله عليه قال هنا كلمة في منتهى الجمال، كلمة تدل على مقام العلماء. قال رحمه الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال هذه الحدود هي أول الحرام. تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال هذه الحدود هي آخر الحلال. يا سلام، شوف العلماء، انظر إلى هذه الدقة في الفهم. تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه الحدود هي إيه؟ هي أول الحرام.
حرام.
طالما قال فلا تقرب يبقى أول الإيه؟
الحرام.
لكن فلا تعتدوها، قال هذه الحدود هي آخر الحلال، يبقى بعد كده تعمل إيه؟
تقف حرام.
هتعتدي. يبقى خليك أوفن، ده آخرك. شفت الكلام التابعية؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمان من في الصحيحين: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فمن اتقى الحرام، إنما قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ثم ضرب مثلا تطبيقيا قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. خد بالك كلمة يرعى إيه؟ حول الحمى. يبقى برضو قال لك في حمى هنا، حمى للإيه؟ للحرام. يبقى في حرام وفي حمى للحرام، ما تقربش ناحيته. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع، وفي رواية يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة الحديث. أنت عارف الكلام ده معناه إيه؟
نعم.
معناه أخي الحبيب أن هناك حرام وهناك حريم للحرام. ولذلك إحنا ليه بنقول على النساء حريم؟ عارف ليه؟ الكلمة المنتشرة عند كلنا يقول لك الحريم
اللي بيزعلوا منها الستات.
أو مثلا ليه بنقول حريم؟ عارف ليه؟ طب أنا هسأل سؤال بسيط، اللي يقعد مع، لو أنت قعدت مع زوجة صاحبك يقام عليك حد زنا؟ طبعا لا، ومع ذلك ممنوع. ليه؟ لأنه ده سلم للحرام، فسمي حريم لأنه هو في ذاته محرم لغيره وليس لذاته، لأنه السلم. شوف حريم للإيه؟ للحرام. أدي أول لطيفة لو تدبرت كلام الرحمن، ودي أول مثال. لذلك تلك حدود الله إيه؟ فلا تقربوها.
تقربوها
في آية الصيام بخلاف فلا تعتدوا. ناخد مثال تاني. لما تيجي تقرأ ختم الله على
قلوبه
فطبع على
قلوبه،
الله، طب ما ينفعش أقول هنا ختم وهنا طبع؟ لا. طب ليه؟ سبحان الله، هو ده القرآن، هو ده الجمال، هي دي الحلاوة. ختم الله على قلوب، عندما نرجع إلى اللسان هنجد أن الختم والطبع بمعنى واحد، تغطية الشيء. فالقارئ للوهلة الأولى لا يكاد يجد فرقا دلاليا واضحا بين الختم والطبع، حتى الآيات القرآنية التي ورد فيها اللفظان بمعنى واحد في الظاهر، لكن عند التدقيق، عند التأمل، عند التدبر، يجد ثمة ظلالا دلالية بين الختم والطبع. نشرح؟ نشرح.
نشرح.
أول فعل وجد الإنسان فيه كلمة ختمة في سورة إيه؟
البقرة.
البقرة. هديك جايزة.
شكرا.
بعد التصويب بقى.
نعم.
اقرأ الآية كده. ختم الله على
قلوبهم
وعلى
سمعهم
وعلى أبصارهم غشاوة. ده أول فعل ختم في القرآن. ورد في حق مين؟ الكفار. صح؟
صح.
لأن بداية البقرة خمس آيات في المؤمنين، ثم ثنى بآيتين عن الكافرين، ثم ثلث بثلاثة عشر آية عن المنافقين. يبقى قوله ختم الله على قلوبهم كان في حق الكفار. يبقى خدها كده، أي واحد يقرأ القرآن يقرأ ختمة يبقى بيتكلم عن مين؟
كفار.
سهلته. صح؟ يا سلام على المتعة في القرآن. ومعلوم أن الكافر من أول لحظة أعلن موقفه، أنا برفض الحق وبرفض الإسلام، أنا ما عنديش استعداد أن أكلف نفسي عناء النفاق والمضاراة والمداهنة، أنا واضح. فلأن الكافر واضح منذ اللحظة الأولى كان الختم على قلبي منذ اللحظة الأولى. شفت الجمال؟ ختم الله على قلوبهم ليه؟ هو واضح، لم يكلف نفسه عناء النفاق والمضاراة والمواربة واللف والدوران، هو مش منافق، أنا كيف؟ أنا واضح. يبقى المطلوب إيه؟ ختم الله على
قلوبهم.
ولذلك اقرأ، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبي وسامعه. يبقى أنا بقول للمسلم دلوقتي أي واحد بيقرأ القرآن أو ما تقرأ ختمة يبقى بيتكلم عن مين؟
كفار.
السياق في حق الكفار. طب طبع، نرجع لتعريف الطبع في اللغة، إيه هو؟ يقول لك الصدأ إذا كثر على السيف ثم يستعار للأوزار والآثام. خد بالك من الكلام. الصدأ إذا إيه؟ كثر. الصدأ عبارة عن إيه؟ الندى اللي بيتوارث طبقة وطبقة وطبقة وطبقة، عمل صدى. صح؟ يقولك طبقة صدى، مش كده ولا ايه؟
نعم.
يستعار للأوزار والآثام، وزر ورا وزر ورا وزر، ذنب ورا ذنب ورا ذنب، عمل ايه؟ طبع. عمل ايه؟ طبع. ده حال مين؟ ده حال المنافقين. ده حال مين؟
المنافقين.
ولذلك اقرأ في القرآن سورة المنافقون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. يا سلام. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. طبع. الكلام عن مين؟ عن
المنافقين.
يبقى الخلاصة إيه؟ ختم تأتي في حق الكفار، طبع تأتي في حق
المنافقين،
وقد تأتي عن الكفار، لكن في الغالب على مين؟
المنافقين.
يا سلام، شفت الفروق الدلالية دي التي قد لا يلتفت إلى القارئ،
بتنور ذهن القارئ كده.
هو ده القرآن. آخر حتة ولا ما فيش وقت؟
لا تفضل.
في حتة كمان؟
في حتة
قبل السعور كده.
طيب
اقرأ كده في القرآن هتجد فيه في القرآن كلمة جسم ها وجسد صح؟ طب ما هو في اللغة الجسم الجسد، لو قرأت في اللسان الجسم الجسد هو مجموعة الأعضاء والبدن من الناس أو الإبل أو الدواب، لكن في القرآن لا، للوهلة الأولى ما تشعرش، لكن عند الدقة تلتفت. أنت بتقرأ في القرآن إيه؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في الإيه؟ في العلم
والجسم.
والجسم. وإذا رأيتهم تعجبك
السمو،
يبقى جات كلمة جسم هنا. وفي القرآن تجد إيه؟ ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. طب لماذا لم يقل جسما؟ ليه؟ لماذا قال فأخرج لهم عجلا جسدا ما قالش جسما؟ ليه؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. طب ما في جسم هنا، تيجي هنا؟ لا ما تجيش هنا. طب ليه؟
الروح.
اقول لك ولا مش اقول لك؟
اتفضل.
ببساطه شديده جدا انا بقول للمسلم لما تقرا القران استمتع، ده كلام ربنا مش هتلاقي زيه ابدا.
نعم.
الجسم في القران هو لمجموع الروح والبدن، لما فيه حركه وروح في ايه، والجسد لما ليس فيه حركه ولا روح. سهله ولا صعبه؟
سهله جدا.
سهله الحمد لله. انا عايز اقول بقى انا بنفتق اذهان المؤمنين على المتعه بكلام رب العالمين، وممكن نكتفي بهذا القدر.
لا الصراحه انا مش عايز اكتفي، عايزين واحده كمان.
واحده كمان.
حاضر.
حته كمان. صلى على النبي سيدي
عليه الصلاه والسلام.
تعالى نفتكر مع بعض، وانا قلت الكلام ده بس هذكر بيه بس.
اتفضل يا شيخ.
لان الامثله كتير، يعني عندك في القران مثلا ايه، هناك فرق في الدلاله القرانيه بين الاستماع والانصات والاصغاء. في القران ايه، فاستمعوا له وانصتوا، يبقى في فرق بين الاستماع والانصات مع ان هما في اللغه بس هي بعض. ولتصغى إليه، في إصغاء بس كل واحدة لها معنى. ده مثال. مثال تاني، مرة يقول لك تدبر ومرة يقول لك تفكر، الله يبقى في فرق. أو في فرق. مثال ثالث، وهكذا الأمثلة كتير جدا. دعني أختم بمثال خفيف.
نعم.
أنا قلته قبل كده بس هذكر بي.
نعم.
كلمة عام وسنة المفترض أن هم زي بعض، لكن لما ربنا في القرآن تكلم ما سواش بينهم. قال إيه؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ليه؟ قال تزرعون 7 سنين دأبا، وقال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. مرة سنة. طب تيجي دي هنا؟ لا. دي تيجي هنا؟ لا. هي دي حلاوة القرآن. أنا عايزك يا مسلم تفخر أنك مسلم، وتقول للليبرالي والعلماني والديمقراطي والمدني والملوخي والمهلبية، قل لهم أنا معي كتاب رب البرية، أنا أتحاكم إلى شريعة رب البرية. ليه؟ لأنه هذا يعجز الإنسان أن يأتي بكلمة بل بحرف من القرآن، حتى بحرف زي كلمة بكة. إيه الفرق بينها وبين مكة؟ يا من قرأتها أيها المسلم المشاهد أو المستمع ومفكرتش تعرف إيه الفرق بين بكة ومكة، ولذلك لابد أن تقف مع القرآن وأن تتدبر القرآن. العام والسنة وفي الحول، مش هما برضو زي بعض؟ لكن في القرآن لا. يقول لك إيه؟ والوالدات يرضعن أولادهن
حولين.
ليه ما قالش سنتين؟ طب ليه ما قالش عامين؟ الحولين. ويجي تاني يقول لك العبد الصالح قال لموسى ايه، اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. لم يقل 8 سنين، 8 اعوام، انما 8 حجج. يبقى في سنة وعام وحول وحجة. يا سلام على القرآن. اقول ولا ما فيش؟
فضل قول. انا بكل انصات لحضرتك.
ربنا يرضى عنك.
اللهم امين.
ويرضى عنا، وان لم يرضى عنا يعفو عنا.
امين.
الفرق باختصار شديد جدا، السنة تأتي دائما في مقام الشدة في مقام ايه؟ الشدة. ولذلك ايه؟ لبث فيهم ألف سنة في عنت في تعب، تزرعون سبعة سنين، اللهم اجعلهم عليهم سنين كسني يوسف. يبقى السنة تأتي في مقام الايه؟ الشدة الضيق، لكن العام يأتي في مقام الايه؟ الرغرة
الخيرات.
يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. طب والحول؟ لا، الحول ده بقى عارف معناه ايه؟ كل امرأة لها حولها، ملهاش علاقة بالسنة. السنة لها بداية ونهاية، والعام له بداية ونهاية، لكن الحول لا. هي ممكن تولد في رمضان، يبقى الحول بتاعها فين؟ في رمضان. ممكن تولد في شوال، وكل امرأة لها حول يخصها. لذلك لما تكلم عن المرأة الحامل قال ايه؟ حولين مش سنتين، ملهاش علاقة بمحرم، ملهاش علاقة بيناير، لها علاقة بايه؟ بحولها هي. زي ما انا في زكاة المال حول، بقول ايه؟ اذا بلغ النصاب وحال عليه
الحول.
يعني ايه الحول؟ ما انا حولي غير حولك، عشان حالك غير حالي، يبقى اسمه حول. فسمى عند السياق عن المرأة ايه؟ حول. لكن عندما تكلم عن موسى، موسى كان قبل سيدنا عيسى ولا بعديه؟
من قبلي
ما شاء الله عليه،
انا ذاكر.
طب ما هو قبل سيدنا عيسى ما كانش لسه في التقويم الايه؟
البلاد.
الميلادي. فلم يستخدم هذا الكلام، انما استخدم ما كان يستخدم زمان، اللي هو ايه؟
الحجر.
السنه بالايه؟ بالحج. لان تحج في السنه مره واحده يبقى حجه. فقال تأجرني ثمانيه حجج، وده باختصار شديد جدا.
نعم، جزاك الله خير يا شيخ، متعه والله.
بارك الله فيك.
عايزين بقى ندخل في الحاجات اللي هي أدخل. مقلبه علينا معايشنا اليومين دول.
ادخل ربنا يوسع.
بس خلينا ننتقل تدريجيا.
تمام.
احنا دايما كنا في مصر نقول انها بلد الازهر الشريف. وكنا بنحاول يعني ان احنا نكون على حاله من حالات الفخر، لان الازهر جامعه ومسجد عباره عن يعني قلعه علميه كبيره في الكثير من اهل العلم والفضل. في السنوات الاخيره اصبح الازهر الشريف مشكله يعني شويه عند مواقف، يعني لما يحصل موقف ونحتاج موقف بقى شرعي، نجد ان موقف الازهر لا يكون بالدرجه المطلوبه. احنا دخلنا في مشكله اصعب واعنف دلوقتي. تصريحات شيخ الازهر النهارده، يمكن حضرتك سمعت في المداخله الدكتور محمد عباس وهو يعني يتوسل اليه بشكل يعني دراماتيكي، بيقول له ان يعني انت ما كانش ينفع تقول ان الازهر على الحياد من جميع الطوائف. راي حضرتك ايه في عباره ان الازهر على الحياد من جميع الطوائف؟
في الحقيقه يعني هذا جرح عميق، هذا جرح غائر. هذا يذكرني بقول الشاعر: يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يذكرني بقول القائل: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ والله ما أفسد الدين إلا هذين الصنفين: الملوك وأحبار السوء وعلماء السوء. أخي الحبيب، إن من العلماء علماء سوء فتنهم حب الدنيا، فتنهم الشغف بالمنصب والمال، فكان من ذلك أنهم باعوا الدين بالدنيا. يقول عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه: لو أن أهل العلم صانوا العلم وبذلوه لأهله، اسمع، لسادوا أهل زمانهم. شوف الكلام، هذا كلام الصحابي الجليل. لو أن أهل العلم صانوا العلم وبذلوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه عند غير أهله لينالوا ما عندهم من دنياهم فهانوا على أهلها. الأزهر الآن صار لا قيمة له إلا إذا أريد أن يستخدم. والذي فعل به ذلك من رضوا لأنفسهم بالهوان وباعوا هذا الدين، لا أقول إلا بأبخس الأثمان وأسفان. عندما أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر أو كلمة عدل عند سلطان الجائر. عندما أتذكر قول عبادة بن الصامت فيما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بايعنا رسول على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره إلى أن قال وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. أنا أناشد كل هؤلاء وأنا لا أختزل قضيتي في شيخ الأزهر وقد قلت هذا منذ أول يوم ركبت فيه المنابر من أيام قصة عبدة الشياطين. احنا بندفع ثمن تاريخ طويل مش مرتبط بشيخ الأزهر الحالي لا، إنما صارت المؤامرة في منظومة تقود الدين في هذا البلد. هذه المنظومة بدأت منذ القدم، بدأت بحرب التوحيد والعقيدة ودعم التصوف والخرافات والطرق وهذه القباب وهذه الأعتاب، ثم تلي ذلك بتضليل الناس ومباركة الظلم والظالمين. إذن القضية أعمق مما نتخيل. أخي الحبيب، نحن أمامنا نموذج من العلماء يتزلفون لأهل الدنيا ويتزلفون لهؤلاء الذين يظنون أنهم يملكون الدنيا بلا سبب بلا مبرر. يذكرني ذلك بالشيخ سعيد الحلبي رحمه الله عندما كان جالسا في مسجد دمشق يعلم التعليم ويدرس الدروس، فبينما هو جالس بين طلاب مستريحا فمد رجليه، فدخل من على باب المسجد أحد الأمراء الظلمة. تصور بقى عشان هو أمير إنه لما يدخل الشيخ يعمل إيه؟
يلم
رجله. فإذا بالشيخ لم يأبه فاغتاظ فخرج من المسجد فأراد أن يشتريه، حب يشتريه، فبعث إليه بصرة فيها 1000 درهم أو قيل 1000 ليرة، فإذا بالعالم الجليل يمسك الكيس يبص فيه كده ثم يقول للرسول ارجع إليه وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. علماء علماء. يذكرني ذلك بأبو حامد الإصفريني شيخ المواردي عندما بعث إليه الخليفة يهدده عزلك، قال اعلم أنك لست بقادر على عزلي من ولايتي التي ولاني الله إياها. تمين أنت تعلم؟ أنت تعزلني؟ هو أنت اللي علمتني؟ هو أنت اللي فقهتني؟ هو أنت اللي أهلتني؟ هو أنت اللي أطلقت لساني؟ إنما ذلك من الله. اعلم أن ده بيقول الكلام ده لمين يا سيدنا؟ يقول الخليفة اعلم أنك لست بقادر على عزلي من ولايتي التي ولاني الله تعالى عليها. شوف بيقول له بعد كده وأنا قادر على أن أكتب رقعة إلى خراسان بكلمتين أعزلك من ولايتك. علماء علماء نفتقدهم الآن، علماء المؤسسة الرسمية. يذكرني ذلك بحماد بن سلمة لم يكن في بيته إلا حصير، لم يكن يملك إلا قعب يشرب فيه ماء وحصير ينام عليه ولا يملك من متاع الدنيا شيئا، ولما بعث إليه الخليفة ائتنا بقول له تعال لنا، قال له إيه؟ أدركنا سلفنا لا يأتون الحكام.
الله أكبر.
ما أنت فإن ظهر لك أمر فأتنا، كنت محتاجنا في حاجة تعال لنا، ولا تأتني بخيلك ولا برجلك وإلا لا أجيبك. يعني لما تجيلي اوعى تجيلي بالبطانة بتاعتك والحاشية والصولجان، تجيلي كده سائل. إذا كان هذا حال سلفنا فما بال حال خلفنا، نسأل الله العافية. أنا عايز أقول المؤسسة الرسمية بتحارب قبل هذا الواقع. مين اسمح لي يعني نسأل مع بعض أسأل. من الذي فجر فتنة النقاب؟ من الذي فجر فتنة الختان؟ من الذي فجر فتنة حرب عقيدة التوحيد؟ من الذي فجر فتنة السلفيين؟ من الذي فجر فتنة إباحة الربا؟ من الذي فجر فتنة إباحة الخمور؟ ده طريق طويل، عندنا أدلة على ذلك. اننا نستطيع ان نقول ان موقف الازهر الان انا بالنسبه لي شخصيا انا لست مستغربا منه. انا الاول مره يا سيدي اسمع في اذاعه القران الكريم اعلان ان مصر دوله ديمقراطيه. لم يحدث هذا. ده في اذاعه القران الكريم. من الذي فعل ذلك؟ ولذلك انا يعني كان لي حلقه في بعض الفضائيات.
نعم.
كان عنوانها ايه؟ اخي بارك الله فيك دكتور اسامه. المتهم الاول. وعددت انا في تقديري ان المتهم الاول والذي يجب ان يحاكم قبل هؤلاء. قبل هؤلاء جميعا حتى قبل حسني مبارك. هم هؤلاء العلماء. لانهم هم الذين فتنوهم وباركوهم وايدوهم وداهنوهم واعانوهم. فضللوا الحكام والمحكومين.
هل تعتقد ان مبارك كان يعني منتظر الفتوى من شيخ الازهر حتى يمارس الضلال؟
ليس مفهوم الكلام كذلك. وانما مفهوم الكلام لم يجد من يقول له اتق الله.
من كان يقول له اتق الله كان يعتقل يعني.
هو لم يكن يسمع للاخرين. لانه كان يوجد عنده من يضلله ويباركه. لذلك انا اوجه ندائي الى الازاهرة عموما. وانا بقول لفضيلة الشيخ شيخ الازهر الكريم اقول له قريبا لن تكون على هذا المنصب. قريبا جدا انا اتوقع هذا. انا لست اعلما للغيب ولست محيطا بوقائع الخفايا وانما انا اشعر بهذا. فماذا ستقول لربك؟ واي شيء ستلقى به رسولك عندما تقول له انا ناديت بالديمقراطية وسنعرف الان ما هي الديمقراطية. انا ناديت بالمدنية وسنعرف الان ما هي المدنية. لذلك انا اقول المؤامرة قبل ان تكون من الليبراليين والعلمانيين والمدنيين والديمقراطيين وهؤلاء الذين يلهثون خلف الامريكيين انما هي من هؤلاء الذين عرفوا الحق فضللوا الناس. هي دي القضية. يا اخي الكريم اعلم ان مصر وانا واثق من ذلك تستطيع في اقل من شهر ان تسود العالم لو قام الاسلام فيها من خلال المؤسسة الرسمية. وأن أول من خذل الإسلام والمسلمين المؤسسة الرسمية. واسمح لي ده مش بعد الثورة. ده من قبل ومن بعد. وإن كان العوار
وأثناء الثورة.
وإن كان العوار فضح أكثر يعني. يعني أقصد إيه؟ ربما كان قبله ممكن واحد يقول لهم عذر. أما الآن فلا عذر. فلا عذر. لا أجد مسحة لهم من عذر يقفون بها بين يدي الله. ماذا ستقول ربك؟ ألا أفلا تتقي الله في دينك وفي شعبك؟ أفلا تتقي الله في هذا البلد الذي له فضل عليك؟ أفلا تتقي الله؟ وأنا برضو لازلت ما بختزلش الكلام على واحد لأن إحنا مصيبتنا مش مع دول مش مع واحد. أنا لا يعني لا أتصور أبدا أن أختزل منظومة ظلم في شخص وإلا ما هو كان قبل منه في شخص تاني. وبعدين عندنا فضيلة الشيخ الأزهر وفضيلة المفتي وفضيلة رئيس الجامعة وفضيلة رئيس كلية أصول الدين وفضيلة نحن عندنا ما شاء الله طابور. فأنت بتتكلم عن يعني أنا هتخيل مع فضيلة دلوقتي اتشال شيخ الأزهر عشان بس ما احنا دائما نظرتنا أو تطبيقاتنا عملية. اتشال شيخ الأزهر اتحلت قصة؟
لا
هيجيب واحد تاني يقول نفس الكلام. زيك لما برضو حصل من يحيى الجمل أسأل الله أن يهديه ما حصل وكنا نتكلم ونرد على حاجة. أنا كنت أنا أيضا وأعلنت هذا أنا لا أرد عليه حاجة. أنا أرد على قول هذا على هذا القول لكل من يقول به. ولذلك اتشال يحيى الجمل غير الأمر.
لماذا
دائما نظرتنا تكون ضيقة؟ لا أنا مين يحيى الجمل ده؟ اسمعنا أنا أسف يعني مين يحيى لا يمثل عندي شيء. إنما الذي يمثل عندي هو إيه؟ هو الإدارة التي تدير هذا الفكر وتبث هذا الفساد. لذلك تشاري حاجة يقول لك جابوا علي السلمي برضو أنا في قضية علي السلمي. أنا لا يعنيني من هو. ليه؟ هو يترجم فكرة من وإدارة من. اسمح لي أسأل حضرتك سؤال. هو أوباما ده هو اللي بيحكم أمريكا؟ جاب
المؤسسات.
البوش هو اللي بيحكم أمريكا؟
ده الوجهة.
منظومة الفكر الليبرالي أو الديمقراطي هي هيكلة تفرز نماذج سيئة. انا اسمح لي اقول كلمه يعني
اتفضل مولانا.
بعنوان انا ثائر.
ثائر على مين؟
ما هو بقى ثوره بقى فسيبنا اقول بقى.
اتفضل.
انا هقول ايه لمن ينادوا بالمدنية والليبرالية. أقول لهم أنا ثائر، أنا ثائر على المدنية بمساواة وعدالة اجتماعية على الطريقة الإفرنجية، أنا ثائر على الليبرالية، على المدنية، على الديمقراطية. الله أكبر، الله أكبر. كذبة كبرى اسمها الليبرالية. انظر إلى أم الليبرالية، قصرها أبيض ملطخ بالسواد، وهم لليهود بالتبعية. انظر إلى الديمقراطية، حتى هي على الأعمى ليست مخفية، هي هدم للإسلام وإعطاء للسراق وأهل الفساد الصفة القانونية. انظر إلى المدنية، كذبة كبرى لملحد وصف الإسلام بالرجعية. اسمع، انظر إلى المدنية، كذبة كبرى لملحد وصف الإسلام بالرجعية. الله أكبر. أسأل، ماذا قدمت المدنية للأمة الإسلامية؟ ماذا قدمت الليبرالية؟ ماذا قدمت الديمقراطية؟ نعم، قدمت رعب وسلاح وإذلال واحتلال لأرض أفغانية. نعم، قدمت تجويع للصوماليين وللشعوب الإسلامية. من صنع المبارك؟ هو اليهود وللغرب بالتبعية، وهم الآن في صناعة عبد جديد. والمساومة بالكمية، والمساومة بالكمية. الله أكبر. أنا أريد الآن، ما لك يا ليبرالي لا ترضى لي ما ارتضاه رب البرية؟ أنا أريد الإسلام، أريد أن يحكمني الإسلام في المسجد، في السوق، في الشارع، في الحياة الأسرية. أريد أن يحكمني الإسلام في المعاملات المالية الداخلية والخارجية. أريد أن يحكمني الإسلام في الاقتصاد والسياسة وفي كل أمورنا. إنها كلمة حق، لعلكم تفهموا قولي، أنا لست أخضعكم لهواي، وإنما لشريعة رب البرية.
إن شاء الله. فتح الله عليك شيخنا،
ربنا يبارك.
بارك الله فيك.
والله الإنسان مكلوم. قديما أخي الحبيب، قديما، شوف خد بالك، قديما كنا نقول، قال زويمر، لن يهدأ لنا بال ما لم نمزق القرآن ونبني بجوار الكعبة كنيسة. قديما ده كان هناك. نحن الآن نرى من يقول بهذا الكلام من أبناء الإسلام في مصرنا. شوف، لما كنا في فوق المنابر قديما نقول قال زويمر، صح؟ لكن الآن مين بيقول؟ عندنا. لن نقبل بدولة إسلامية، وليس أبأس من الدولة البوليسية إلا الدولة الدينية. وهو لا يفهم ما المقصود بكلمة الدولة الدينية عند الغرب.
هم يخلطون في المفاهيم شيخنا الكريم بين الدولة الدينية،
أيوة،
الكهنوتية اللي كانت تقوم على يعني سيطرة الكنيسة، وبين الدولة التي تقوم على أساس تحكيم الشريعة.
جميل.
يضعون الاثنين في سلة واحدة، ويخوفون عموم الشعب ان الدولة التي ستحكم الشريعة زي دولة الكهنوت التي كانت يعني في أوروبا.
أحسنت، أنت يعني استدرجتني إلى الكلام عن موضوع أنا أحبه أنه ياخد مننا كلنا كمشايخ، لأن الأمة مش فاهمة. يا أخي الحبيب، أنا أريد أن أقطع لك أن الشعب عامته مش فاهم يعني إيه سلفي، يعني إيه ليبرالي، يعني إيه مدني. لغاية دلوقتي هناك تغبيش، هناك الأمور مغبشة بشكل. أنا لسه كان واحد قابلته في السيارة من كم يوم، أعرفه يعني شاب كده، فجسألني قال لي، يقول لك يا مولانا أنا عايز أعرف إيه سلفي ويعني إيه ليبرالي والحاجات دي. فقلت له طب أنت يعني كنت فاهم إيه؟ قال لي بصراحة كان كل اللي يكلمني يقول لي سلف، أقول له يخرب بيت أبو السلفية على أبو الليبرالية، هما الاثنين دول ضيعونا. بنفس اللفظ كده، ومش فاهم حاجة، أنا مش فاهم حاجة. فبدأت أبسط له الكلام بمنتهى البساطة، والله ما هي إلا 5 دقائق إلا وقال لي لين على أبو الليبرالية أنا سلفي. اللي أنا عايز أقوله، لازم نأسس هذه المفاهيم. تحرير المصطلحات. تعال نتكلم في خمس دقائق كده بس عن الدولة المدنية اللي هي بتمثل ايه؟ مش المدنية، بتمثل الديمقراطية. الديمقراطية اللي بيتغنى بها من يتغنى. الديمقراطية اخي الحبيب برضو معلش بسرعة كده. الديمقراطية ثلاثة اقسام. في ديمقراطية بيسموها ديمقراطية التعريف. يعني ايه؟ يعني ان يحكم الشعب الشعب. عندما يكون الشعب كله على عقيدة واحدة. صح؟ وهذه ليس لها وجود على الارض الواقع. لانه لا يوجد شعب كله عقيدة واحدة. ربما مجازا يقال اسرائيل. مجازا. لكن على الارض الواقع لا. اذا ديمقراطية التعريف لا وجود له. فضل قسمين. ديمقراطية الغرب. وديمقراطية الشرق او العالم الاسلامي. ما هي ديمقراطية الغرب؟ ديمقراطية الغرب هي الحكم بالأغلبية. صح؟
صح.
جميل. يعني ايه الحكم بالأغلبية؟ الحكم بالأغلبية اي لصالح الأغلبية على حساب الأقلية. صح؟ طيب مين الأغلبية في الغرب؟ النصارى. فيها شك دي؟ يبقى الحكم لصالح مين؟
النصارى.
جميل قوي. والله الديمقراطية. فإذا قرأت هناك في الغرب عن اغتيال طبيبة مسلمة بسبب الحجاب في فناء المحكمة، عن حرق المصاحف كل يوم والتاني، عن منع بناء المساجد في بعض البلاد ومنع بناء المآذن، عن التضييق والتعنت ضد المحجبات في جميع المؤسسات، إذا قرأت كل هذا وسمعت كل هذا وغيره مما يعكس تلالا من الكراهية والحقد في الغرب باسم الديمقراطية التي تعمل لصالح الأغلبية على حساب الأقلية، هل في ذلك شك؟ ها؟ في شك؟
لا.
جميل.
لا.
ودي حقائق ثابتة. طيب ننتقل للقسم الثالث، ديمقراطية الايه؟ الشرق اللي هي العالم
الإسلام.
يا ليتهم فعلوا معنا ما فعلوه هناك، اللي هي ديمقراطية الايه؟ الحكم لصالح
الأغلبية
على حساب
الأقلية.
لا، ديمقراطية العالم الإسلامي هي الحكم لصالح الأقلية على حساب الأغلبية. أنا 95% مسلم ومع ذلك لا الآخر، والإسلام له حكم. إذن حكم الديمقراطية هي لصالح الأقلية على حساب الأغلبية. وهذه أسس ما يعني ما فيش فيها نقاش عندهم. هم بقى يضحكوا علينا بقى، يستدرجونا، يستفزونا، يخلونا نقول يقولنا إيه والجماعة دول بيحبوا يتكلموا، سيبوهم يتكلموا براحتهم. خلينا احنا ناس عمليين، احنا نخلص من تحت لتحت وهم يتكلموا زي ما هم عاوزين. دي مفاهيم لازم تتظبط. ننتقل بعد هذا التأسيس السريع المختصر عن الدولة الديمقراطية التي خد بالك لها دستور ولها أركان يحتاج ذلك إلى شرح. لكن تعال ننتقل للدولة المدنية. ايه هي الدولة المدنية دكتور أسامة؟
نعم.
أنا يؤسفني إن في مشايخ يقولوا نطالب بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. أوضح مع بيان أن كلمة مدنية إذا أريد بها التقدمية والحداثة والعلمية فإن كل ذلك في الإسلام. صح؟ وإلا الدولة العظمى التي قادت الإسلام 1292 سنة التي قادت العالم هي الدولة الإسلامية. صح ولا غلط؟ مين كانت الدولة العظمى؟ الإسلام ولا؟ من الذي سحق التتار وسحق فارس وسحق الروم؟ من كان أكبر اقتصاد في عالمي؟ من كانت لغته هي اللغة العالمية؟ من كان علمه هو العلم الذي يدرس للعالم كله؟ الإسلام. ومع ذلك نرجع نقول الدولة المدنية اللي هي ما بيقولوا إيه ضد العسكرية، ده اللي بيقولوا، لكن دي مش كده. أو هي الدولة التقدمية، الحقيقة مش كده. الدولة المدنية هي اللادينية.
للمعنى الحقيقي.
للمعنى الحقيقي. بمعنى ايه؟ اسمع خد بالك من الاستاذ.
طيب.
لا تدخل للدين في توجيه شؤونها. ارجوك ركز على دي. ولو معنا واحد حريف يكتبها كده على الهواء. الدولة المدنية لا تدخل للدين في توجيه شؤونها ابدا. الدولة المدنية تقوم على قاعدة اساسية.
نعم.
ايه هي سيدي؟ ان كل القوانين يجب بما فيها قوانين الأحوال الشخصية، يجب ألا تستمد من منطلقات دينية. أقول كمان، وده كلام لازم يفهمه كل الناس، الدولة المدنية قاعدتها أن كل القوانين بما فيها إيه؟ قوانين إيه؟ وأنا بركز على دي لأن هو ده دمار المجتمع، هو ده البنية الأساسية للمجتمع، أن كل القوانين بما فيها قوانين الأحوال الشخصية بتعمل إيه؟ يجب ألا تستمد من منطلقات دينية. لو أنا قلت التعريف ده يا دكتور وسام، يبقى أنا قدامي اختيار من اتنين. إيه هو؟ يا إما فعلا الدولة المدنية مش هتحكم الدين، يبقى دي الدولة المدنية ده الواقع، يا إما هتحكم الدين وتقول إيه لا نتدخل في هذه الأمور وتبقى دولة مدنية منقوصة. ولا يوجد دولة مدنية منقوصة، وأتحدى أن حد يثبت كده، ولا يوجد دولة مدنية منقوصة. أمال إيه بقى الاختيار؟ هو الاختيار الأولاني، وهو إيه؟ أن توكل هذه الأمور لترتيب وتنظيم القوانين المدني، القانون المدني أو الدولة المدنية. إيه النتيجة سيدي؟ أرجوك انتبه. النتيجة خلاصات: واحد، السماح بممارسة كل أنواع الانحراف، من تبرج، من عري، من اختلاط، من خمور، من فحش وغير ذلك. عد ليه؟ لأن هذه لا تمنع إلا من منطلقات دينية. أنا أسقطت الدين، همنعها إزاي؟ سهلة ولا صعبة؟
سهلة،
دي خطيرة. يبقى تساوي إيه؟ السماح بممارسة كل أنواع البغاء، كل أنواع الانحراف، كل أنواع الانفلات. ليه؟ أنا ما بحكمش بالقانون، أنا بحكم بإيه؟ ما بحكمش بالدين، أنا بحكم بإيه؟
بالقانون المدني.
الشرطة في خدمة الشعب، يعني خدمة الشعب، خدمة الدين. ما أنا ممكن ألاقي هنا في جريمة زنا والشرطة بتخدمه بتحميه، ما ينفعش. النتيجة الثانية خد بالك خطيرة جدا، الدولة المدنية تساوي أن تتخلى الدولة بكامل هيئاتها عن حماية الدين، عن التعليم الديني، عن المؤسسات الدينية. الكلام ده خطير ومحتاج شرح ومحتاج تأسيس، ودي حقائق اقرأوا حتى تعلموا أيها المسلمون. تساوي أن تتخلى الدولة بكامل هيئاتها عن الدين وتتركه لمن؟ للمؤسسات المعنية. أضرب مثال اسمح لي؟
نعم.
الرسوم المسيئة للدنمارك، الحرق للمصاحف، الاعتداء على المحجبات، كل الحوادث دي، هل يوجد تحرك رسمي من الدولة؟ ليه؟ هو ده دستور الدولة الديمقراطية والمدنية، أشق بالدين. طب معلش يا حبيبي، لما حصلت خناقة بالبلد يعني كده عشان ماتش الكورة بتاع مصر والجزائر، ايه اللي حصل؟
دولة
استنفرت، وجي الراجل الطويل اسمه احمد ابو الغيط، اسمه احمد ابو الغيط ولا اسمه احمد ايه؟
اللي هو وزير الخارجية؟
ولا احمد نظيف؟
احمد نظيف ده الطويل، احمد نظيف
طويل، احمد نظيف. واحمد ابو الغيط كله قاعد يتكلم، وكله الدولة كلها بتتكلم، ده خناقة عشان الكورة. انما الدين يتساب، الرسول يتساب، الرسول يستهزأ به، ديننا يخاض فيه ويلغ فيه الكلاب، ولا تحرك للدولة. ليه؟ هو دي النتيجة، الدولة المدنية الديمقراطية يجب، ده مؤسس، ده دستور، أن تتخلى عن إيه؟ عن الدين. وإيه كمان؟ خد بالك، والتعليم الديني حتى يخرج لنا خريج الأزهر لا يفقه شيئا ولا يعي شيئا ولا يصلح لشيء. لازم إضعاف دور الأزهر وإمراضه. أنت تعرف ده معنى إيه؟ أن يتحول الأزهر من أكبر مؤسسة عالمية لنشر الإسلام وتصدير العقيدة الإسلامية إلى أكبر مؤسسة لذبح الشريعة الإسلامية. وهو ده اللي حصل، وهو ده الواقع. كل ده جاء عن طريق مين؟ الدولة المدنية، الدولة الديمقراطية، هي دي الحقيقة. ذبحوا كل مناحي الحياة، تعليم، ثقافة، اقتصاد، كل يعني القضية أعمق من أن أحيط بها أنا حاسس أن الوقت بيجري وأنت يعني ماسك نفسك.
لا ده أنا ماسك المدخلات الهاتفية والإنترنت والرسائل وكل حاجة ما بقطعش حضرتك خالص. بارك الله فيك. إن شاء الله يكون لنا لقاءات تفصيلية أكثر لكل هذا التوضيح الذي لدى فضيلتك، جزاك الله خير. بس عايزين نسحب الجوائز بتاعة المسابقة عشان يعني إيه نبشر المشاهدين. تفضل حضرتك الرقم اللي مع حضرتك.
رقم 1210. بسم الله. 1210.
نعم. 1210. لا ثلاث فائزين. الفائز الأول بيحصل على 500 جنيه وهو معنا الأستاذ عمر السيد أنور من مصر. عمر السيد أنور هو الفائز الأول بجائزة قدرها 500 جنيه.
نعم. الفائز الثاني. طيب ده شبط. 1179.
ده من سوريا. الأستاذ أسامة محمد بهاء الجاسم. أسامة محمد بهاء الجاسم، نسأل الله أن ييسر لنا أن نرسل لك جائزتك وأن يعفو الله عن
اللهم فرج كربهم.
آمين يا رب.
اللهم فرج كربهم، اللهم زلزل عروش الظالمين، ودكدك دول الطغاة الآثمين، واجعل الدائرة للموحدين، اللهم اشفي صدور قوم المؤمنين. آمين آمين.
الفائز الثالث.
الفائز الثالث. 1250.
الأخت صاحبة لقب راجية الجنة أو راجية الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب من مصر. الأخت صاحبة لقب راجية الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب هي الفائزة الثالثة بجائزة قدرها 200 جنيه. مبارك للفائزين معنا. شيخنا الحبيب النهاردة كانت الجلسة الثانية من جلسات محاكمة مبارك بين الخيال والواقع. كنت تتخيل هذه المحاكمة أنها تحدث؟
تعجب من قولي؟
أسمع.
لكن عندي ما يثبت أني قلت ذلك. الحقيقة أثناء الأحداث بعد يوم 25 يناير بالتحديد، الكلام ده متسجل وموجود بالتاريخ، وكنت وقتها دور على المساجد والمؤتمرات في ظل هذه الأحداث. الكلام ده أنا أعلنته تقريبا يوم 29 يناير أو 30 يناير، يعني بالضبط قبل أن يتخيل أحد النتيجة دي اللي هي نتيجة إيه؟ التنحي. كان أقصى ما يتصور في الخمسة أيام أو الأسبوع الأول هو إيه؟ تغيير الوزارة، حل مجلس الشعب، وبعض التنازلات أو التعديلات،
تعيين نائب رئيس الجمهورية.
صح. وقلت وأنا أناشد أن ترفع راية الدين، وأنا أناشد أن نحدد هدفنا. قلت ماذا تريدون؟ تريدون محاكمة الرئيس حسني مبارك؟ قلت باللفظ. أنا مني أنا عزلناه قبل ما شهر يناير يخلص. لا مني أنا حاكمناه. قلت هذا ورب العزة. لا مني أنا أعدمناه. وماذا بعد؟ أخي الحبيب، كل ما يحدث هذا هي مسرحية هزلية لا تعنيني ببئفلس، ولا أحب أن ألغ فيها
مسرحية المحاكمة.
نعم أخي الحبيب، أنا لم يكن صراعي بينه وبيني وبينه. أنا قلت لك منذ قليل من صنع المبارك؟ هو اليهود والغرب بالتبعية، وهم الآن في صناعة عبد جديد والمساومة بالكمية. أرجو أن ينتبه لذلك، أرجو أن ينتبه لذلك، وإلا استدرجنا من حيث لا ندري إلى حتفي سعى قدمي، أرى قدمي أرى قدمي. أنا مش عندي استعداد أضيع نص ساعة على الهوى وأنا بتكلم عنه، وأنا محتاج الأمة تفهم دينها وتفهم إيه المطلوب. مش محتاج برامج تهدر ساعة واتنين في تحليل وكان المفروض وحصل وما حصلش، حصل إيه وما حصلش إيه. هذه المسرحية الكرتونية. تعنيني في ايه؟ انا عايز الدين يتعدم ولا ما تعدمش، انا عايز الدين.
طيب
فدعنا نناقش هذا.
طب تقول ايه حضرتك اللي لسه بيأيدوا مبارك وبيعتادوا على الناس في الشوارع النهاردة؟ فريق الحكمة اتضرب النهاردة كله من مؤيدي مبارك.
هذا كله نتاج الجهل، نتاج الفوضى، نتاج اسمح لي يعني نتاج المعجنة اللي بنعيشها اعلاميا. نحن لا نلوم على مثل هؤلاء الاغرار، انما نلوم على الاكابر الذين يرجى منهم الخير. لكن لما نجد السوء من علماء السوء، السوء من الاكابر، صدق من قال ان كنت ازمعت على صرمنا. انا بقول الكلام ده الشيخ الازهر والمفتي والكلهم، ان كنت ازمعت على صرمنا من غير ما ذنب فصبر جميل، وان تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. فانا عايز اتجاوز اربأ بنفسي وبك ان نخوض في هذا، لان انا عايز النتيجه اتعدم وبعدين
يعني ليكون لمن خلفه آية.
يا ليتنا نقول ذلك، لكن كيف تكون آية وهو الآن يذبح شرع الرحمن من غيره؟ أين الآية؟ يعني هو مرمي على السلم قدام منهم وفي القفص قدام منهم، ولا زلنا نجد من يقول لا يوجد أسوأ من الدولة الدينية إلا الدولة البوليسية إلا الدولة الدينية الإسلامية. وبعدين عايز أقول حاجة، إحنا بنحسن الظن بيه عشان احنا اتعلمنا كده في الدين حسن الظن. بيقولوا ايه؟ اصل هم مش فاهمين، هم بيخلطوا. لا يا اخي الحبيب، انا اقول لك ان اكثر هؤلاء يعلمون. تعرف ان في واحد منهم اللي هو رئيس المركز القومي للثقافة اللي تولى وزارة الثقافة 3 ايام،
عصفور،
احسنت، كاتب كده باللفظ، وكاتب اسمها مش عارف سلوى ايه، ونماذج كتير كتب باللفظ كده قريب. وإن أفضل ما يضرب به المثل عند هؤلاء في النظام الحكم الإسلامي الناجح هو عصر الخلفاء الراشدين، وهو أسوأ عصر.
حسبنا الله.
إيه رأي حضرتك؟ هم فاهمينه ويقولوا إيه؟ هم لا يريدون الإسلام، واضح. أنا قلت لك من شوية كنا قديما نقول، أما الآن فصار هذا بيننا. أقول ماذا؟ أقول وتوقعي منك الإساءة دائما، والعدل أن أتوقع الإحسان. والعدل أن أتوقع الإحسان. فنحن أمام واقع أليم. يريد بقى نتكلم، بس أنا مش عايز أفرض عليك، أنا ما أعرفش إيه اللي أنت محضره لي، لكن يريد نتكلم كيف نخرج.
طب ما احنا مفضل للناس غير أن احنا نخرج من الاستوديو بعد دقيقة.
أقول في دقيقة؟
نعم تفضل.
في دقيقة. أنا أوجه من هذا المنبر نداء إلى علماء مصر، سواء كانوا هم علماء بما يملكون من أدوات علمية ومنهجية، أو صاروا علماء بشهرتهم وصار ذلك الواقع يرضاه الناس ولا ينكرونه. أقسم بالله لا يوجد عذر لكم أمام الله أن تتحدوا، ولو اتحدتم لتحولت مصر في أقل من شهر. ونحن سندفع ثمن المتاجرة بالجماهير بلا سبب يرضي الرحمن. أنا عايز أقول للعلماء، والله لا مشكلتنا مشكلة ننشئ أحزاب ولا بننشئ أحزاب ونعملها مسألة خلافية، ولا مشكلتنا خلاص.
لا معك
تكمل. يعني هتجاوز، عايز اقول القضايا الخلافية التي تنشأ تصطنع بين المشايخ، القضية ليست كذلك، وليس هذا هو السبيل، وإنما السبيل أننا نجلس مع بعضنا. يا علماء الأمة، يا من جعلتم رموزا للجماهير، لماذا المتاجرة بالجماهير؟ لماذا هذه الأحادية في الرؤية وكل واحد واخد له 10 ولا 15؟ ليه؟ يعني انا هسألك سؤال.
اتفضل.
المليونية اللي المشايخ اللي بعض المشايخ قال عليها ووافقهم بعض غيرهم، اللي هي كانت من
23 سنة.
نعم صح، مش كانت من 23 سنة؟
29 سنة.
تمام. هل تعلم ان انا كنت في كل، انا كل يوم عندي لقاء في المسجد، كنت كل ليلة في مسجد لغاية ليلة الجمعة كنت اسأل الناس مين اللي رايح بكرة ناس ترفع ايدها. مين اللي بيشرح بكره؟ ناس ترفع ايدها. من اين اتى الخلاف؟ ولا توجد دواعي لذلك، لان لم تخرج الفتوى واضحه. طب احنا كنا مضطرين ان احنا نخرجها بكره، طب انا اجلها جمعه بس نقعد مع بعض، وبدل ما نخرج 5 نخرج 90 مليون، صح ولا مش صح؟
نعم.
احنا عندنا اليات ربنا ادهلنا، تبدا هذه الاليه واحد، تحديد الهدف. واحد ايه؟
تحديد الهدف.
احنا اصلا مش بتحديد الهدف. انا بقول لحضرتك في هناك مشايخ يقول نطالب بدوله مدنيه ذات مرجعيه دينيه، يقول لك لا بس انا اقصد كذا كذا. تقصد ايه يا اخي؟ هذا الكلام يغبش على العامه، العامه مش فاهمين، واخد بالك معايا؟ هناك من يعطي مساحه للليبراليين في حوار والديمقراطيين من باب ايه؟ ان انا بقول ان انا ما بقصخش. ما بتقصش ايه؟ ده هو بيقول هو عاوزه. هو انت متخيل انه هيجي يقول لك انا بكره الاسلام؟
لا.
هيقول لك بس بشكل اخر، بشكل يلبس على العامه وانت المسؤول.
نعم.
لانك انت ساكت، ما انت مش قادر تختلف معاه، والا انت جايبني ليه؟ عشان تختلف معايا؟ صح؟ مش ده اللي بيحصل. اول اليات التمكين واحد،
تحديد
الهدف، ولن يكون الا بعد اتفاق وائتلاف المشايخ. ولا عذر لهم، انا اقولها وادين بها لله، ولا عذر لهم. ثالثا وضع اليات عمليه. سيبوكم الفضائيات، انا بقول للمشايخ اهو اتركوا الفضائيات، ما تقوليش حاجه في الفضائيات، اقعدوا مع بعض وضعوا خطوات عمليه. الناس التانيه شغاله عمليا وكل شويه يفاجئونا، يعني بالونه المبادئ فوق الدستوريه دي بالونه يتفرع في وشنا، يا اما يكون احنا واهمين.
الكل عنده وثيقه تقدمت، احنا ما عندناش وثيقه.
عايزين خطوات ايه؟
عمليه.
عمليه.
نعم.
المجتمع ده ممكن والله نغيره في شهر، اقسم بالله. وعندي تصورات وعندي افكار، ومش انا بس، اي واحد عنده، بس نقعد مع بعض.
نعم.
مش انا طبعا، انا لست منهم، فانا اقل من ذلك،
ربنا يحفظ.
انما انا اقصد من خول اليهم بواقع الامه ذلك.
نعم.
مصر يا اخي هي العالم الاسلامي، بل هي العالم. اذا قامت مصر قام الاسلام، واذا سقطت مصر قامت امريكا واسرائيل. لذلك المؤامره على ايه؟ مصر. وصدق الشاعر قديما عندما قال ختاما في الكلام: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي.
نعم. خالص شكر التقدير لك شيخنا الحبيب، وأنا أسف لأن الوقت الطيب يمر سريعا، فقد يعني أخذنا من الوقت الذي يلينا، فجزاك الله خيرا، وأستودعك الله وأستودع مشاهدينا. غدا حملة قناة الحكمة لدعم الصومال، تابعونا حلقة خاصة مفتوحة بإذن الله عز وجل، نتواصل فيها مع مشاهدينا طبعا، ومع من وصلوا إلى هناك يطلعون على حقائق الأمور وعلى كيف تسير يعني الأحوال عند إخواننا في الصومال. نسأل الله السلامة والعافية. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله.
تفضل. أنا أخشى أن يلبس على العامة أو على المشاهدين أو على إخواني المشايخ، عندما قلت لا يعنيني محاكمة مبارك، أنني ضد محاكمتي.
نعم نعم.
لا يعني لا ينبغي أن نفهم ذلك. نحن مع أن يحاكم الظلم والظلمة، لكن لا ينبغي أن تكون هذه أهدافنا.
نعم.
ونقف عندها.
نعم. جزاكم الله خيرا. شكرا لكم مشاهدينا، غدا ألقاكم بحول الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس